رغم عدم وجود الكهرباء ورغم الحرارة الشديدة، لكن أبى أن لا يردها في الجموع التي جاءت في الكمالك الأمير. فإن شاء الله نفتح المجال لشيخنا حفظه الله وعبارة المحاضرة شيء من هذا، ولكن أني فقط أسئلة كثيرة أو لقاء مفتوح لمن كان عنده يعني أمر أو استفسار، وأعان الله شيخنا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكثيرا من أهل الثقافة يستدلون بقاعدة تغير الأحكام في تغير الزمان، وهذه القاعدة يستدلون بها في كتاباتهم وفي لقاءاتهم وفي محاوراتهم ومناقشاتهم، يستدلون بها أو يحتجون على تغير الأحكام في تغير الزمان، فيبيحون الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة، ويمنعون ما أباحه الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة، على أن هذه القاعدة عندهم عامة يستدلون بها على الأحكام جميعا، ويمررون هذا العموم على تغير الزمن، فيقولون ما دام الزمن تغير في شأن كذا وكذا يتغير الحكم، ويصبح من المنع إلى الجواز ومن الجواز إلى المنع. والحقيقة أن الاستدلال بمثل هذه القاعدة، أولا هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية حتى يستدل بها في هذا المقام، والقواعد الفقهية إذا لم تكن أحاديث أو آيات أو أحاديث نبوية أجراها الفقهاء من جرى القواعد أو تلك التي تدل عليها النصوص الشرعية، أي تكون معللة بالعلل الشرعية، ما عدا هذه لا تكون لها الحجية، وهذه حجيتها لا في ذاتها وإنما فيما يسندها. أما القواعد التي هي عبارة عن أحاديث نبوية وآيات قرآنية، هذه حجيتها في كونها آية أو حديث، إن الحجة قال الله قال رسوله والله عليه وآله وسلم. وعليه يقال أن هذه القاعدة التي يستندون إليها في مثل هذا المعترك على الوقائع والحوادث مع تغير الزمان، قول هذه القاعدة لا يقصد بها العموم، تغير الأحكام الألف اللام ليس للعموم والاستغراق، ذلك لأن الأحكام إما أن تكون معللة أي معقولة المعنى، أو تكون هذه الأحكام غير معللة أي غير معقولة المعنى، وغير معقولة المعنى أي ثبتت تعبدا لم يدرك معناها فثبتت تعبدا، وما ثبت تعبدا فإنما يكون بالنص، وثبت الحكم بالنص، وإذا ثبت الحكم بالنص لا يجوز التبديل ولا التغيير، ويبقى حكمه قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الأحكام الأخرى والأحكام المعللة فهي على قسمين، أحكام معللة بنص أو إجماع وذاك الحكم ظاهر بعلته، وأن علته عندما تكون يكون حكمه، فحكمه يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما يسمى في عرف الأصوليين بالدوران الوجودي والعدمي أو الطرد والعكس. فهذه الأحكام إذا وجدت العلة كالخمر فإن علته الإسكار، والنهي عن القمار فإن علته الغرر، والغرر ثبت بنص ابن عمر في قول صحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، في رواية نهى عن بيع الغرر. أما الخمر فظاهر أنها حرمت لعينها، فهذه أيضا الأحكام المعللة بنص أو إجماع وظهرت علتها تبقى هذه العلة قائمة ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا تغير الأحوال ولا تباعد الأمصار والأزمان ونحو ذلك. وفي أحكام أخرى يسمى هذه الأحكام معللة بعرف أو بمصلحة، أي تكون هذه الأحكام ثبتت علتها بدليل العرف أو بالمصالح المرسلة. هذه إنما تكون بالنسبة لنصوص الشرع التي يرد فيها الجواز بمعنى يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل، يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر. كالمهر مثلا، فالمهر من حيث حكمه أنه شرط صحة في عقد الزواج، لقوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن تقديم المهر قبل الدخول يسمى المهر المعجل، أو تأخيره إلى ما بعد الدخول يسمى المهر المؤجل، ويجوز تقديم المهر وتأخيره. لكن إن جرى العرف في منطقة ما أنه لا يتم الدخول إلا بعد تعجيل المهر، وعلم ذلك في أعراف البلاد، فإنه الحال هذه إذا ادعت المرأة بعد الدخول أن زوجها لم يعطها مهرا ردت دعواها ولم تقبل. لما؟ لأن الحكم الذي يرد في هذا الباب معلل بالعرف، والعرف هو الزمن الذي تعارف الناس عليه أن الدخول لا يقع إلا بعد أن تمتلك المرأة المهر المعجل فترد دعواها ولا تقبل. لكن إن تغير الزمان أن المهر أصبح مؤجلا، أي أنها إنما تأخذ المهر بعد الدخول وعرف ذلك، فإنها إذا رفعت أمرها إلى القاضي بأنها لم تأخذ مهرها قبلت دعواها لتغير الزمن بناء على العرف، أي بناء على ما تعارف عليه الناس أن المهر المؤجل هو الذي يكون بعد الدخول تقبل دعواها من هذا الباب. فيقال والحال هذه أن الحكم يتغير بتغير الزمن، وعليه يقال أن هذه القاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمن ليس على إطلاقها، فلا تتغير بالنص التعبدي كمقادير الزكاة والأنصبة ومواقيت الصلاة ونحو ذلك، هذه تبقى ثابتة، وكذلك تبقى ثابتة إن كانت معللة بنص أو إجماع أو نحو ذلك فتبقى قائمة. وإنما الحكم الذي يتغير بتغير الزمان فيما إذا كان الحكم يدور في جوازه بين افعل أو لا تفعل، أو يجوز لك هذا الأمر قبل هذا الوقت أو بعده، فهذا موكول إلى العرف، وما وكل إلى العرف يجوز تغيره بتغير الزمن. فإذا القاعدة هذه من حيث هي ليست على إطلاقها، وإنما يراد بالأحكام في هذه القاعدة، فضلا على أنه لا يستدل بها كدليل شرعي، وإنما ينظر إليها من حيث تجمع الأحكام ضمن هذه القاعدة. وعليه يقال أن العموم الوارد فيه ليس مقصودا، وإنما أريد به خصوص الأحكام المعللة بالعرف أو المصلحة. ومن هذا القبيل أريد أن أنبه إلى شيء آخر، وهو كون ما يجري على ألسنة هؤلاء من تقسيم الدين الإسلامي إلى ثوابت ومتغيرات، يعني أنهم يقولون جريا على القاعدة السابقة أن الدين الإسلامي ينقسم إلى ثوابت، يعني تبقى ثابتة بالنص، ومتغيرات تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك. فيقال أن هذه القسمة باطلة، وتقسيم الدين إلى ثوابت متغيرات لا يجوز مثل هذا التقسيم، وهو منافي للحكم الشرعي، لأن الدين كله ثوابت، الله سبحانه وتعالى في أحكامه جميعا ثابتة هذه الأحكام، ولم يرد فيها تفريط ولا يقبل فيها تغيير ولا تبديل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين ورضيه فلا يسخطه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا الزيادات الزائدين من المبتدعين ولا استدراكات المستدركين. فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. من حيث البيان فقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين وبينه للناس تاما غير منقوص. هذه توابت. أما المقصود بالمتغيرات فإنما تحمل على آراء المجتهدين وأقوال المجتهدين واجتهاداتهم وأنظارهم فيما اتفقوا واختلفوا في الأمور التي لا يستطيع فيها المجتهد أن يجزم أنه هو الحق وأن غيره هو الباطل ما لم يكن هناك دليل أجمع عليه أو دليل صريح للإثبات. فأقوال العلماء وآراؤهم هذه التي تقبل التغيير ليست ثوابت، فلا تكون هذه الأقوال تشريعا، أي أقوال العلماء ليست في ذاتها تشريعا، إنما التشريع هو الكتاب والسنة وهما الوحي. الكتاب وحي والسنة أيضا وحي، ما عداهما من الأقوال العلماء واستدلالاتهم سواء بالأدلة التي دلت عليها أو دل عليها الكتاب والسنة تبقى أقوالهم دائما محلة أو قابلة للتغيير والتبديل. أن نقول القول اليوم ونرجع عليه غدا بحسب قوة الدليل الذي أخذه، وقد يظهر له بعد حين ذاك الرأي الذي اعتمده فيه دليل ما هو أقوى منه لم يطلع عليه ولم يعلمه. في هذا الحال يغير المجتهد رأيه وينتقل من رأي قائل بالمنع إلى رأي قائل بالجواز. وقد يغير الأصل من الأصول التي اعتمدها وأسس عليها حكمه الأول، فكان يرى مثلا أن القول مقدم على الفعل ثم ظهر له بعد حين العكس، أو كان يرى أن المسألة ليست منسوخة أو منسوخة ثم ظهر له أنه يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لكون النسخ من حيث هو احتمالي. فإذا كان النسخ احتماليا فيقدم الجمع على النسخ الاحتمالي. فبداية كان يقول بالنسخ ثم ظهر له أن الجمع أقوى فيغير قوله من هذا القول إلى قول آخر التماسا لإصابة الحق المعلوم عند الله سبحانه وتعالى والذي جعل له أمارة يعلمها ودليلا يعرفه. فإذا يقال أنه كما لا يقال أن المجتهد له من حيث قوله ورأيه واجتهاده ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات بل هو كله متغيرات، فكذلك بالمقابل لا يقال للدين أنه فيه متغيرات بل كله ثوابت، أي كله ثوابت وليس فيه متغيرات. أنا أقول هذا لأن هؤلاء الفريق من المثقفين والذين يحوزون المراتب والمناصب في الجامعة وغير ذلك والذين يكتبون يتسللون من خلال المتغيرات ومن خلال القاعدة التي ذكرت لكم آنفا وهي قاعدة تغير الأحكام وتغير الزمان، يدخلون منها ليصلوا بعد ذلك إلى تجويز ما حرم الله سبحانه وتعالى. يقولون مثلا البنوك هذه تحتاج إلى العمل فيها والعمل بها لأن الزمان تغير، في الزمن الأول لم يكن لهم حاجة إلى البنوك ونحو ذلك، وتتغير الأحكام بتغير الزمان فيدخلون من هذا الجانب للوصول إلى ما ذكروه من أن الدين يحوي على متغيرات. معنى ما دام الدين يحوي على متغيرات فتتغير هذه الأحكام من أمور محرمة شرعا ونصا ونحو ذلك، فيقلبون لها ظهر المجن ليصلوا بعد ذلك إلى مبتغاهم، وهو تحليل هذه الأمور أو على الأقل إدخال الريب والشك مثل هذه الأحكام. فبمثل هذه الأحكام وبمثل هذه التقاسيم يصلون إلى تحقيق المبتغى. من أي منطلق، من أي جهة يريدون الوصول إليها؟ من جهة ما يسمى بالمقارنة والمقاربة. منهج المقارنة ومنهج المقاربة، ما المراد به؟ وقد يذكر كثير في الكتب وفي المجلات وفي غير ذلك، قد لا يفهمها الطالب العادي، قد لا يفهم ما يحاك وراء هذه الكلمات ووراء هذه التقسيمات. فالمقاربة المراد به أن يعيد المجتهد النظر في الكتاب والسنة والموروث الفقهي، يعني يعيد النظر كلية فينظر إلى الآيات من حيث تفسيرها والأحاديث من حيث أيضا شرحها وأقوال العلماء، فيحاول أن يجعل من تفاسير العلماء للآيات التي تتعلق بموضوع معين يصيره إلى خدمة المبتغى الذي يريد الوصول إليه، فيغير معنى الآية أو يأخذ برأي شاذ في هذه الآية لأنه يوافق مبتغاه، ليصل بعد ذلك سواء في الآية أو في الحديث المقاربة للأحكام الوضعية، أي يقارب بها الفكر الغربي من حيث نصوصه القانونية ومن حيث قوانينه الوضعية، فيأخذ من هذه الآيات ويترك التفاسير التي فسرت في هذه الآيات، ويقول هذه التفاسير لا تحاكي الوقت الحاضر ولا تحاكي المنظور الصحيح ولا تحاكي الزمن الذي نعيش فيه، فيحاول أن يغير بناء على أن الدين فيه متغيرات، يغير ذلك تفسير إلى تفسير يواكب في نظره حضارة المدنية ويواكب العصر الحالي، فتكون هذه الآيات عندما يستدل بها على نحو يقارب بها الفكر الغربي والقوانين الوضعية، أو حتى يضفي على القانون الوضعي صبغة شرعية ويقال هذا ليس بقانون لكن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي بناء على الآية الفلانية أو الحديث الفلاني الذي صيره بناء على تغير الزمن، بناء على أنه يوجد في الدين متغيرات، فيقول ما دام أنه في الدين متغيرات يمكن أن نغيره ليساير المجتمعات الغربية ويساير المدنية والحضارة الغربية حتى لا يقع هناك تخلف للمسلمين، فيحاور هذه ويبدل هذه ويقارب، يعني يحاول أن يقارب الفكر الغربي قدر الإمكان. أما المقارنة فإنما تقع في الموروث الفقهي، بمعنى أن كل ميادين الفقه الموجودة يحاول هو بناء المقارنة بين هذه الآراء ليصل إلى رأي من آراء الفقهاء يكون قريبا من القوانين الوضعية كما ذكرت آنفا. فنهج المقارنة ونهج المقاربة كلاهما يصبان في وعاء واحد، وهو محاكاة الفكر الغربي، محاكاة النصوص القانونية الوضعية. فمثلا يبحثون في مسائل الولاية فيختارون مثلا أن الولية لا يشترط في العقد النكاح أخذا برأي ضعيف عن الإمام أبي حنيفة، حيث يرى أنه لا يشترط في النكاح الودي، فهم حتى يتجانس هذا الحكم مع حقوق المرأة ومع يعني تزويج نفسها بنفسها ولربما أمور أخرى، فيتركون ما فيه دليل صحيح وصريح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل نحو ذلك من الأحاديث، يتركون هذا جميعا ويأخذون الرأي الذي يتجانس ويتوافق مع ما عليه حقوق المرأة وعموم المدنية والقوانين الوضعية ونحو ذلك. أي مستند يستندون إلى أنه في الشريعة متغيرات، وفي الشريعة إنما تتغير أحكامها في تغير الزمان وتغير الأحوال ولربما تباعد الأفكار ونحو ذلك من الأمور. فهم الحال هذه أن مثل هذا ينبغي لا يكون من أبناء المسلمين الذين يريدون الحق يصلوا إليه صافيا ويريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لهم أن يتخذوا هذا المسلك لطرف الناس عن دينهم والتشويش على الناس ولبس عليهم كما يلبسون عليهم في البيوع المرابحة وغيرها من البيوع التي قال في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الربا بالبيع أو يلبسون عليهم ويثيرون فيه الشبه، وكل مسألة من المسائل على هذا النحو يجدون لها دليلا ولو بالتصرف بمعناه وإدخال فيه ما ليس منه حتى يتجانس مع النتيجة التي يريدون الوصول إليها. لا يجوز مثل هذه المقارنة والمقاربة، ومن يتخذ منهج المقارنة والمقاربة هذا مفسد الدين ومبعد الناس عن دينهم، ويريد أن يجعل من القوانين أو الفكر الغربي يجعل له صبغة شرعية يظن الناس أنها هذه الحق من العباد الحق، ثم ينصرفون لعبادتهم إلى ذلك الشيء ويتركون الحقيقة. فهذا داخل في معنى التشريع، والتشريع كما معروف أنه لله وحده لا شريك له، ما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق والخير الفاصل، قال الله سبحانه وتعالى: الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وآيات كثيرة في هذا الباب، إدخال أحكام وضعية مع حكمه داخل في شرك الحاكم. فلذلك الوصول بهذا الطريق إلى محاكاة القوانين الوضعية بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فهذا من الابتداع في الدين والتغيير بوسيلة المقارنة والمقاربة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
شيخ الغوضة، أكثر من سؤال، يعني ألخصه في سؤال واحد هو أربعة أسئلة. بعض الطلبة قال: فضيلة الشيخ، بعض الطلبة هداهم الله يعتقدون بأنهم مسافرون فيتقصدون التخلف عن الصلاة بالكلية، وبعضهم يبقى في ساحة المسجد إلى أن يصل الإمام إلى ركعة ثالثة من الصلاة الرباعية ثم يدخل المسجد ليصلي ركعتين، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل مع العلم أن هذه الصورة الثانية يزعم البعض بأنهم فهموها من فضيلتكم في المسجد السابق؟
الذي أقول أنه في مسألة القصد فيختلف الحكم المقيم الذي لا يريد الإقامة على وجه الاستيطان والاستمرار أن المقيم قام مؤقتا، يختلف حكمه عند أهل العلم على أقوال، بعضهم يقول إنه ثلاث أيام وجب عليه المقيم معه بالإخلاص، منهم من قال أربعة أيام، شافعي منهم قال يوم ومنهم من جعل الخمر مطلقا ومذهب الإمام أحمد ورواية الإمام أحمد ومذهب أهل الظاهر قول قيم الجوزية. سيدنا بالأقوال كل قول له دليله والذي يعتبره راجحا من هذه الأقوال أن القول بثلاث أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاث أيام في حديث أنس يقصر الصلاة فيها إلى أن رجع، لا يلزم منه من بقي أكثر من ذلك أنه لا يقصر صلاته بدليل أنه في أربعة أيام في 15 يوما كان يقصر صلاته، أيضا في إقامته بمكة 10 يقصر صلاته، فلا يلزم أيضا أنه إن بقي أكثر من هذه المدة لا يقصر صلاته فيه. ويدل عليه فهم الصحابة حيث أنهم حاصروا معاون ومحاصرة مدينة لا تسقط في يوم أو يومين، ما تسقط من 6 أشهر، فبقي الصحابة حاصرون في هذه المدينة 6 أشهر أو أزيد وهم يخرجون ويكسرون الصلاة في هذه ذات المكان الذي أقاموا فيه إقامة مؤقتة إلى حين سقوط المدينة. أيضا القول أنه محصور في 3 أيام في 4 أيام في 15 يوما في فعل الصحابة لو ننبئوا من فهمهم أنه لو بقي أكثر من ذلك لا قصر صلاته ولا لحقه الحكم حكم القصر. وكذلك ابن عمر كان في أذربيجان بقي 6 أشهر منعه الكلب من الخروج، فلا شك أنه يعمل من أهل المنطقة أن الثلج لا يذوب في يوم أو يومين أو ثلاثة أو 10 أو 10 إنما يذوب في مدة طويلة، فلو كانت إقامته لتلك المدة يحتسبها إقامة إقامية فلزم وكان هذه أن يتم صلاته، لكن لم يفعل بل بقي 6 أشهر وهو يكسر صلاته. ونحو ذلك أنس بن مالك بقي 2 سنين في العراق وهو يكسر صلاته. فإذا الحاصل أن يقال أن المسألة خلافية، فمن يرفض قول القائل بأنه ما دام أنه لم يتخذ هذه الإقامة إقامة مؤبدة ويلوي أنه إن انتهى من حفظه كتاب الله تحصيله لبعض العلوم أن يعود إلى بلده فاتحا ومودعا ومحفظا ونحو ذلك، ففي هذا الحال أمر يدور مع نيته ما دام أنه لم ينوي إقامة استقرار في هذا المكان، فحكمه أنه يكفر صلاته ما لم يصلي وراء إمام مقيم أو يتخذ ذلك البلد مكان إقامته على أجل استمرار الاستقامة. هذا الذي نقتضيه من الأقوال، ممكن فيه من الكثير من يأخذه غير هذا القول، منهم من يأخذه مذهب مالك ابن تيمية يعرف مذهب مالك، ومنهم كثير من الحنابلة يذهبون إلى هذا، ومنهم من يرى كلام ابن القيم ومنهم العبرة بالدليل وما فعله الصحابة وما ذكرت أنت. وإذا تقرر والحال هذه أن المقيم إقامة مؤقتة يقصر الصلاة، فليس معنى ذلك أن يبقى في البيت ويصلي لوحده منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد رحله في سفره وفي غزواته، لم ينقل عنه أنه كان لا يصلي جماعة، بل كان يصلي الجماعة في حله وفي حاله وفي غزواته وفي مواجهة عدوه، كان يصلي الجماعة جماعات، وقد أشارت إلى ذلك الآية: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكن منهم الراكب. فالآية ظاهرة في الوجوب عن إفراد الجماعة مع عدم تركها ولو في السفر ولو في مواجهة العدو الحالي الجماعة تفوز أن تقام. لهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بأظنه معاذ أو لأحد الصحابة قال إذا كنتما في السفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكثركما. هذا في السفر وفي الطرق الأرض يعني مشي في الأرض ومع ذلك يفرض الماء. فمن باب أولى إذا كان الإنسان لا يضرب في الأرض فهو باق في محل إقامته المؤقتة فليصلي جماعة. هذا جماعة في حالة ما إذا تدخل عليه الذهاب إلى المسجد إما لبعده أو لحصول عارك أو نائم أو نائم من إجابة المؤذن. إذا كان كذلك صلى جماعة في البيت ولا يقول أنه مذاق أني مسافر أنا أصلي منفردا في البيت. لا هذا ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا. لا أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الجماعة لا في حضر ولا في سفر. أما الداخل إلى المسجد ووجد الإمام يصلي ووجده في التحية الأخيرة أي أنه لم يدرك معه ولا ركعة هذا طرده ما دام أنه مسافر طرده ركعتين إن كانت الصلاة رباعية. إذا كانت الصلاة رباعية ولم يدرك مع الإمام ولا ركعة إذا دخلت الصلاة يدخل على أساس خاصة فيكتفي بالركعة. أما إذا كان المصلي أدرك ركعة مع الإمام أو ركعتين فهو بالخيار إما أن يكتفي بالركعتين أو يضيف ركعة واحدة بالركعتين وإما أن يتم صلاته جميعا فهو مخير بين الأمرين والأولى أن يتم صلاته جميعا لحديث ابن عباس قوله أنه جاءه آل فقال ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين وإذا صلينا معكم صلينا أربعا. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه والحال هذه مخير بين ما كان فضله القصر يكتفي بالركعتين او يضيف ركعه او يصلي اماما كما صلى الاماما. ومن باب اولى يقال انه ان ادرك معه بدايه الصلاه او ادرك معه ركعه ثانيه انه يضيف اليها ركعه حتى تكون الركعة الثانية بما أدرك معه ثلاث ركعات فإنه يصلي أربعا سواء أدركه في الإحرام مع الإمام المقيم أو أدرك معه الركعة الثانية بما أنه صلى معه ثلاث ركعات فلم يبقى منها إلا ركعة واحدة للتركعة. أما ما ذكر في السؤال من أن بعضهم يتأمل التأثير إلى حين يفوز عن الإمام ركعتين هذا مخالف للسنة كما ذكرت آنفا. فإذا أتى مع الجماعة صلى معهم فقال ابن عباس تلك سنة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتخلف عن الإمام وعن الصلاة يجوز له أن يتعمد التخلف لأن الصلاة هي أولى العبادات البدنية أو الظاهرة هي ليس قبلها شيء هي عماد الدين ولها الفضل العميم فضل كبير. فإن كانت المسارعة إلى الخيرات مسارعة إلى الصلاة من باب أولى. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والسجود وهما مدرجان في العبادة وهي الصلاة ثم عطف بعد ذلك على سائر الخيرات هذه الخيرات من جملتها الركوع والسجود اللذان هما أهم الأركان في الصلاة، وأهم الأركان في الصلاة يعني الصلاة هي أهم العبادات وأعبدوا ربكم، ثم يلي بعد ذلك أن هذه العبادات ذات من جملة الخيرات. الله سبحانه وتعالى قال فابتدئوا الخيرات، قال الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة من الله سبحانه وتعالى بالتواصل معه سبحانه وتعالى والصلة به، ومن صلته سبحانه هي الصلاة، أي صلة بين العبد وربه، فكيف يقطع المرء هذه الصلة ويعزف عنها ويبتعد عنها لعزله أو لمعتقد انتهي له؟ نقول بحسب ما إذا أتى إلى المسجد ولم يدرك، أراد أن يدرك كل ما في ما فلم يدرك، فنعم. أما إذا كان يأتي ويلقى في الخارج انتظارا بأن يركع مع ركعتين ثم يفضل يبتدي بركعتين، وذلك يشهد له النصوص المرغبة في المسابقة في الخيرات، ولا النصوص الأخرى التي ذكرت لكم قبل قليل في حديث معجز تاريخ الكتاب وبعين عند الله سبحانه وتعالى.
ذكرتم في الحلقات العامة أن أولاد المشركين يسمون مشركين وأن أولاد النصارى يسمون نصارى، ألا يتعارض هذا مع الحديث كل مولود يولد على كبرة
الجسد؟ ينسب الولد إلى أبيه، وأبطالهم النصارى وأبطال اليهود يهود، وأولادهم يهود أو نصارى أو مجوس أو نحو ذلك، فهذا لا يختلفون فيه، ومجانينهم أيضا مجانينهم إن اليهود والنصارى يهود أو نصارى، فيتبعون هؤلاء آبائهم. أما الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطرة أي يولد على الإسلام، صحيح، لأنه كان ابتداء قد شهد هو مع سائر بني آدم الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، ما في صورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قد تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كذلك تسلم الآيات ولعلهم يرجعون. هذه آية من الميثاق التي أخذ الله سبحانه وتعالى على كافة آدم، فهؤلاء قالوا شهدنا أي اعترفوا بالله وحده ولا شريك له، فيولدون على هذا أي على هذه الفطرة، لهذا قال في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني عندما تولد الشاة تولد بكل أعضائها تولد كاملة، كذلك المولود يولد كاملا، فيأتي الإنسان فيجدع أنفها ويقص أذنها ويقص صوفها وربما ينقذ عقليتها ويشوهها عن أصل الخلقة، وكذلك المولود يشوه عن أصل الفطرة، هذا قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من جزعاء؟ اقرأوا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم من الناس الناس لا يعلمون، فمعروف على هذه انه يولد على الحق، لكن وجود والدين هم الذين يغيرون كما يغيرون في الشارع، الناس يغير في الشارع هذا الكمال سيغيرون ايضا فطرة الولد، يسيرونه يهوديا او نصرانيا لاعتبار كلما كبر كلما وجد في المحيط الطبيب هو زباء كذا، والغلو الثاني كنيسة والكلام على كذا يتشوه يوم عظيم. وهذا التشويه في القصر ما هو تشويه شيطاني، يعني سبق سابقا يعني انه الاصل الاول وهو الفطره، والاصل الثاني الذي جاء بعد الفطره هو الضلال. هذا قال النبي صلى الله تعالى في الحديث، قال اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين اجتازتهم عن دينهم، يعني انهم خلقوا خلقهم الله سبحانه حنفاء، حاط فطره سليمه، حاط توحيد كامل، فجاءتهم الشياطين فاجتازتهم عن دينهم، ابعدتهم عن دينهم، فاصبحوا ضالين واصبحوا مشركين. فهؤلاء المشركون كما قال نوح ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اصبح هذا يتوالى. فليس معنى انه يولد على غير الفطره، يولد على الفطره لكن المجتمع الذي يكون فيه يصبح مثله، ولا يلدون الا فاجرا كفارا. فاذا حاصل الايمان أنه هذا الولد يولد على الفطرة دين سليم، والواجب على المسلم أن يحافظ على فطرة ابنه فلا يشوه. لهذا نص الحديث هذا يبين لأهل الإيمان، فهو وارد في أهل الإيمان، فيقول لهم ويحذرهم إياكم وأن تشوهوا فطرة الصبي، فالوالدان مسؤولان عن فطرته، الواجب عليكما ان تحافظا على فطرته وعلى دينه، فيكبر على التوحيد ويشب عليه وعلى الفطره السليمه بعيدا عن شوائب الشرك ومظاهر البعد عن الدين وانحراف سلوكه وخلقه. هذا هو العلم المطلوب.
خاصة من الشيخ السامي الكثير من الطلبة المعارض مع معلمينهم إذا تكاكلوا عن الحفظ، وفي غالب الأحيان يقعون في الكذب، فهل من كلمة لبيان خطورة الكذب والفرق بينه وبين المعارض، ومتى يجوز استعمالهم؟
الأصل الإنسان أن يتكلم الصدق وأن يتخلق بهذا الخلق، صدقه أو خلق الصدق مأمور به شرعا وهو سبيل الجنة. الصدق هو ركن التوحيد، توحيده والإخلاص والصدق، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتهرب الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. الصدق ليس في اللسان فقط، الصدق كما قلت الصدق مع الله، الصدق مع الله طاعته وتوحيده، والابتعاد عن كل ما نهى عنه، والاقتراب عن كل ما أمر به، فيكون صادقا متقيا يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله والصدق مع غيره، ألا يغش غيره وألا يكذب عليه وألا يخدعه وألا أن يظهر له في معاملاته ما يظنون أنه الحق هو الباطل، كما في الحديث من أشار إلى غيره بأمر وهو يعلم الرشد في غيره فقد خانه، يخونه بالنصيحة ويخونه بكلام، هذا ليس من الصدق في شيء. كذلك أن يكون صادقا في نفسه، يتحلى بهذه الأخلاق ويزكي نفسه بما أمر الله به أن يزكي بها نفسه، ونفس وما سواها أنعمها فجورها تقواها قد فتح من ذكاها وقد قاوم. كذلك أنه يكون صدق الحال، المراد بصدق الحال أن لا يظهر بمظهر لم يبلغ ذلك المظهر أو لم يصل إلى درجته، كمن يتشبع مثلا بمال وهو ليس له، أو ممكن يظهر للناس أنه صاحب سيارة وهو ليس مالك لها، أو يجلس مجالس العلم ومجالس كذا ويتصدق، وبعضهما لا يكون لم يصل إلى درجة التصدق، فهذا يصير قليل متشبع بما لم يعطى فلا يستوديه. هذا مجزوم من هذه الأمور، سواء صرت مع الله ورصيت مع الناس ورصيت مع النفس ورصيت الحال، يجب المرء أن يتحلى بها. المعارض والتورية إنما تلي في محال الجهاد، يكون الحق قائما له ولا يستطيع الوصول إليه إلا بالمعارض، أو أن يدفع المفسدة التي قد تحل عليه لا يستطيع دفع هذه المفسدة إلا بالمعارض. وفي المعارض ممدوح عن الكذب، بمعنى لأن يقول المعارض خير من أن يقول كذبا، لأن المعارض قول صحيح لكن يضده بالكلام، يفهم هو الآخر كلاما هو غير الكلام الذي يريده. فهذا إذا كان خشي مفسدة على نفسه، ضرر حل عليه أو على ماله أو على عرضه، أو له حق في مسألة حق في مال لا يستطيع الوصول إليه إلا بهذا، أو حقوق أخرى لا يستطيع الوصول إليها بالسبب، فله أن يستعمل المعارض للوصول إلى حقه. هذه الوجوه فقط التي يجوز استعمال المعارض، ولا يجوز استعمال المعارض في القضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. إذا أحكمت ما تجعل في ذهنك مسألة من المسائل تقسم عليها، وما تقسم عن المسألة التي طرحت لإيجاد المتنازع فيه، مثل المتنازع فيها يقول لك مثلا قاضي: أقسم بالله العلي العظيم أنك ما أخذت ولا أخذت هذا. أنت ما تجعل في ذهنك سيارة فلان ولا هذا، قال والله العلي العظيم ما أخذت هذا الأمر ولا كذا، أنت تجعل في ذهنك شيء آخر. لابد ما يصدقك به صاحب، وإذا تضيع الحقوق هذا لا يصح، هذا تضيع الحقوق وهذا لا يصح. كذلك لا يجوز استعمال معاريض لأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز معاريض للوصول إلى تزوير كم شرع تبديلها وتغييرها، ولا يجوز سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد، ولا يجوز استعمال معاريض للزوجة لهضم الحقوق وإبعاد الناس عن أموالهم أو لإيجادهم على مناصبهم التي أو مراتبهم في الحقوق، كان الدولي للوصول إلى هذا. هذا أمر محرم شرعا. فإذا المعارض والتورية الأصل أنها لا تستعمل إلا إذا علم أنه لا يستطيع الوصول إلى حقه أو الدفع البلاء والمفسدة عنه إلا بها، وفي هذه الحال يجوز له ذلك. أما إذا استطاع أن يصل بالحق وبالصدق فالواجب أن يتحلى بالصدق، يكتب صديقا أو مع الصادق ويكون منهم ويحشر معه. أما إذا كان يستعمل هذه المعارض في غير ما ذكرنا، الاستيلاء على حقوق الناس أو لنيل ما بأيديهم أو للاستحواذ على مناصبهم أو مراتبهم، ربما في حقوق أو في سكنات أو في مناصب إدارية أو نحو ذلك، الاستعمال كل هذه الطرق محرمة لا تجوز، لأنها فيها عدوان، فيها اعتداء على الأموال غير، فيها اعتداء على حقوقهم. والأصل العدوان ظلم، والظلم محرم بنصوص كثيرة، منها قوله الله تعالى في الحديث: الله تعالى يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا اعتداء ظلم، وتقريب كل المفاسد وكل المحرمات والتي نهى الشرع عنها كلها راجعة على الظلم. ففي ظلم العبد لربه وهو الشرك وأنواعه والقول عليه بغير علم، وظلم العبد لغيره سواء كان ضم لماله او عرضه او نفسه لاعتداء النفس، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام حديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، او ضم العبد لنفسه ويستلقيها في الخبائث ويوجهها الى السوء والى الشهوات والى سائر المرضيه شرعا. فلذلك هذه كلها المحرمات راجعه الى الظلم. ولهذا بدا الحديث ما قلت يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالم. ومن اعظم الظلم والشرك، شرك بالله ان الشرك لظلم عظيم كما في الايه. سلام عليكم. اضرب
المشايخ من جواب طالب على تكرار الربع 100 مره وهذا شيء مستحيل، فيضطر الطالب الى الكذب مع العلم ان الشيخ يعلم انه يكذب عليه. فما
نصيحتك؟ انا اجبت اظن اجابه عامه وافيه، يفهم الانسان من خلالها متى يتم المعارض ومتى يهنب، وتبقى المسائل هذه تسمى مسائل تحقيق المناط، فيها القاعده وفيها تحقيق المناط. تحقيق المناط المراد به ينظر في هذه المسألة أهي تدخل في القاعدة التي ذكرت أم لا. فمثلا الذي يقتل مثلا حمارا وحشيا وهو محرم جزاؤه مثل ما قتل من النعم، سواء قتل هذا أو دونه وكذا، فالتقدير حتى يكفر عن ما فعله يبحث على الشيء الذي يعني يدخل في المثلية هذه مثل ما قتل منا. يقول مثلا الخروف لا يجزي مع الحمار الوحشي، البقرة توفي على المثلية. فهو الذي يرجع إليه ما يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط في الأشياء يقال له قاعدة معينة كقاعدة الضرورة مثلا، لكن هو موكول إلى دينه في تقدير حسان هذه ضوابط الضرورة يعني يدخل فيها أم لا يدخل فيها، ثم هذا تحقيق المناط قاعدة عامة، وينظر هو إذا كانت هذه المسائل تندرج تحته أم لا. هو الذي أعرف ما دام يفهم القاعدة ينظر هل الرجل إذا طبق مع شيخه لأنه بذل جهدا واستوفى طاقة في الحفظ، الله تعالى ما أعطاه من سعة الحظ إلا ما يرى أو ما وصل، يقول هذا طاقتي، الله تعالى أعطاني هذه الطاقة فأنا أزدد قصارى جهدي لعرض هذا الكلام الله، لكن وأنا قائما في هذا، لكن الله تعالى يخلق ما يشاء ويجعل التفاوت بين الناس في درجات حافظتهم وعقولهم وسعة صدرهم ونحو ذلك، وكل بحسبه فيصدق معه. فأرى أنه لا ينبغي على الشيخ أو الأستاذ أن يمنع ذلك، ولا يقول لازم تكمل هذا في كذا، هو يعني بلغ درجة فاحنا نقول يبذل الجهد ولا يغش ويصدق ويحفظ ويراجع كذا الى اخره في حدود طاقه، فان وسع منتهى كانت عنده حاضره منتهى في سنه من القران الكريم حفظا وتمكينا له وفهما لعموم اياته وفهما وترتيبا وبها ونعمه، هذا يعني الله تعالى حباه بخيريه او ضمن غيره وغير درجه، ومنهم من ينهي في أقل من سنة ومنهم من ينهي في أكثر من سنة، لكن إن كان الذي يبتغي الخير يترك الغير أن يوفي حقه من القرآن الكريم ما دام عنده نية وصبر ومقاومة. أما المتباعد الذي له نية غير هذه النية أمر آخر، هذا لا يجوز له اتباعا أن يغش في الأصل، هذا الذي يأتي بنية مرضمة نية المقام والأكل والشرب والبقاء وما عندوش كذا في بلده بعيد قرية نائية ربما كذا يريد أن يغير الحال ويستعمل مدارس هذه كل مرة ما ينهي مدرسة ما يروح مدرسة أخرى يروح مدرسة أخرى يروح مدرسة ثالثة ورابعة وخامسة كذا يعني أقول لا ما عندوش هذا نية لأن يجاهد نفسه كما حفظ الله الله تعالى خير كثير بالثواب وخير كثير بالرزق أنه إن فعل هذا لله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى وفتح له الدنيا وتأتيه الدنيا وهي راضمة كما في الحديث فهم أن يكون صادقا في هذا إذا لا يغش ولكن كل بحسب طاقته نحن الأصل لا نرجئ ولا صاحب المدرسة يجب بأن تحفظ بسنة واحدة كل سنة ممكن فيهم له قدرة يحفظ أقل من هذا وفيهم ليس له قدرة يحفظ مثلا في سنة وزيادة سنة 18 شهر متى انتهى؟ انتهى يعني يخرج وهو يعني ممكن بهذا العلم تاركا به وقادم المزيد لابد ان يفرح الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفضل الله هو الاسلام ورحمته القران وقيل العكس الى ان فضل الله القران ورحمته الاسلام القران والاسلام هو يفرح بهما متى صبره به ونحن ايضا نفرح بما حصله وندعو له وندعو لانفسنا ولاخواننا ولكل من سعى لنشر الدين بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وباقامه ما حفظه وعمل بمقتضى ولا يلعن الله.
قال هل يمكن ان تبين لنا هل في الكلام مجال ام لا؟ مع ان الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ينكرونه لانه
المجاز يقابل الحقيقة والحقيقة هي الرفض المستعمل لما وضع له أما المجاز يفرضون به الرفض المستعمل في غير ما وضع له لقرينة ولو قلت مثلا رأيت أسدا حملناه على الحقيقة وهو وهو حيوان مفترس إذا قلت رأيت أسدا يرمي بالنبل أسدا شاهرا سيفه فحملناه على الرجل الشجاع الذي يقدم في المعارك ويشهر سيفه أو نبله هل هذا المجال ذو القرينة يوجد في القرآن الكريم وفي النصوص الشرعية عموما أم لا؟ خلاف بين أهل العلم الجمهور أنا أتكلم عن الجمهور عن السنة عموما يرون أنه يوجد مجاز في اللغة وفي القرآن الكريم وإذا وجد في القرآن الكريم يوجد أيضا في السنة وفيه قول آخر يرى أنه يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن وهو الكلام محمد بن خويلد من ذلك من اللايكية وأبو بكر بن داود الظاهر يذهبون إلى أن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن وفيه كلام آخر وكلام ذلك قالوا لا يوجد المجاز لا في اللغة ولا في القرآن لا يوجد المجاز مطلقا وهذا القول ذهب إليه أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الصفرعيني ونصره ابن تيمية وأيضا نصره ابن تيمية في الصواعق المرسلة من هذه الأقوال في المجاز في القرآن الكريم سبب الذي ترك شيخ الإسلام ابن تيمية يشن حرفا ضروسا على المجاز هو ابن القيم لأن في المجاز استخدمه أهل الأهواء في إنكار الكتاب الله سبحانه وتعالى
وفي التعطيل، التعطيل الصفات وفي إنكارها أو مستعمله الذهنية عموم معطلة التجربة شاعرة وغيره. فيقولون مثلا وجاء ربك الملك صفا صفا يقولون أن في الآية مجاز أنه لم يحكي ذلك سبحانه وتعالى حينما
لا أمره.
وقوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال ليس فيه دليل على عدو الله إنما من أنت قبول الأعمال. ويعولون الغضب ويعولون المحبة ويعولون المغيبة ويعولون الكلام وكلام داخل بسبب محمد ابن تيمية رحمه الله. قال أنتم تذكرون لنا وتقولون أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. قال أولا تذكرون لنا مبدأ اللغة، قال مبدأ اللغات اقتراحي أم مبدأ اللغات توقيفي حتى نسيركم للحكم، يعني هل مبدأ اللغات كان توقيفيا من الشرع أم كان مبدأ اللغات اقتراحي؟ الحق لا مطمع في اقتراحي، فبعضهم قال اقتراحي وبعضهم قال توقيفي، من قال توقيفي تذكر بالآية علم آدم الأسماء الكلام من قال اقتراحي تذكر بالآية غير من الأمور. إذا في فصل اللغة لا ندري هذه اللغة بلانا صباحية أو توقيفية، وإذا قلت الله استعمل في غير موضعه أعطونا دليل على أنه غير موضعه هذا. إذا رجعنا إلى أصل اللغة قلنا أنه ما مضمع إذا كان هذا هو أصل اللغة فعلمناهم. قال يقول أن هذه كلها حقيقة أنه ليس فيه مجال، بالتالي عند القول رأيت أسدا شاهدا سيفه أنا رأيت أسدا شاهدا سيفه وليس ذاك الصوت المستري، هذا الأسد شاهد مستري وإنسان أسد بمعنى الأسلوب العربي وليس فيه مستري. المهم أن أهل السنة الذين قالوا بجواز المجاز في اللغة وفي القرآن قالوا فيما بينهم أنه بعضهم قال أنه يوجد المجاز في اللغة إلا في آيات الصفات، إلا في آيات الصفات لا يوجد فيها المجاز، وبعضهم قال آيات الصفات تحمل الحقيقة لعدم وجود قرينة خارقة، إذا وجد القرينة الطارقة تطمئن، لكن لا توجد القرينة الطارقة بالنسبة لآيات السفر وتحمل على حقيقة. إذن كل التلفون على أن آيات السفر ينبغي أن يجريها على ظاهرها ولا يجوز أن يتأولها، واجب علينا أن نثبتها لما لا يجري التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التشبيه، المثبت اللازم والملزوم. فنقول في الآية السابقة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نثبت اللازم وهو قبول الأعمال والملزوم وهو عدو الله سبحانه وتعالى من الصعود يدل على علوه، ونثبت أيضا مجيء الله سبحانه وتعالى كملزوم، ونثبت اللازم مجيء رحمته نثبت اللازم والملزوم، كذلك نفعل في سائر الصفات فنعمل بها على وجهها، لكن لا يلزم أننا لا نقول بالنسبة للآيات الأخرى التي لا علاقة لها بآيات الصفات أن لا يكون فيها المجال. فيقول مثلا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال يريد الإرادة لا تكون إرادة إلا للبشر أو لعموم من له حياة، أما الجهاد فإرادة له فإرادة له فيقال أنه ما جاء لا يضر. هذا جملة ما يمكن القول بالنسبة للمجاز لا معنى.
قال أحسن الله إليكم شيخنا، هناك طالبة في طريق التخرج من هذه المدرسة منهين لحفظ القرآن، وآخرين منهم كفئوا بإكرام من صاحب المدرسة بعمرة في رمضان، نود منكم شيخنا تكريما منكم بنصيحة أبوية إذا ما يتطلب منكم.
الذي يمكن أن أنصح به نفسي وإياكم أن يكون أول محطة طالب العلم أن يسلك سبيل العلم تكون محطة إخلاصية، يعني على قاعدة إخلاصية يبتدي طلب العلم. المراد بإخلاص طلب العلم تحصيله تحصيل طرق دلالة الأدلة وكذلك، ثم العمل بمقتضى ما تعلم ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحجة القرآن والبصيرة وبحكمة. نعم، على قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أهل العلم قالوا من هذه الآية دعوة إلى الله قائمة على شرطين. الشرط الأول أن يكون دعوته إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى عشيرته وقبيلته ولا إلى حزبه. دعوة إلى الله لا يكون لها منصب خاص يدعو إلى نفسه على وجه يصبح له الآمنية، بمعنى أنه يصبح له الأمر والنهي، ويخشى في هذا أن يكون طريقا من طرق التشريع ويشرع للناس في هواه. هذه ليس من دعوة التوحيد، ليس من دعوة إلى الله، وهي إخلاف هذا الشرط الأساسي، وهو الدعوة تكون خصوصها دعوة لله سبحانه وتعالى أن لا يتخذ سبيل الدعوة للوصول إلى تحقيق مآل معينة ومصالح يريد أن يتكسبها بواسطة الدعوة. نعم، كانت الدعوة يحتاج فيها داعية إلى أمور لابد للدعوة أن يكون فيها من حيث الماديات التي يحتاج إليها في الدعوة، لابد، لكن لا يتخذ هذه الدعوة سبيلا لاستبداد العلم أو التكسب به، إنما الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لابد أن يكون مع من يدعو إلى هذا الطريق، يجب في طريقه المعترف والمناوي والشيخ، ويريد هؤلاء أن يقطعوا سبيل الدعوة، فلا بد له أن يفصح عن دعوته بما يظهر اعتراضاتهم ومناوئاتهم، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والبصيرة. وهو الشرط الثاني دعوة الله، الشرط الثاني سيشهد دعوة الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وسبحان الله وهو التوحيد وما إن المشركين يبين التوحيد وما يضاده من الشرك، لأن ذكر هذا هو الذي عليه مدار الجنة والنار. إن كان من أهل الشرك وقع في النار، كان من أهل التوحيد كان أول أشياء التي ينبغي تعليمها للناس توحيدهم تعليمهم كلمة التوحيد محمد رسول الله لا إله إلا الله. هذه من معاني مذكورة وما يقصدها من الشرك، سواء من شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء الصفات. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى نقول لا يشترط أن حتى يبلغ درجة كبيرة فيكم من الداعية، ممكن يكون في محيطه أو منهم دونه في العلم، أنه إذا اشتغل بالدعوة لابد أن يتحلى بمكان من أخلاق في دعوته. قد ذكرنا آنفا أن من أهم الأخلاق التي ينبغي التحلي بها هو خلق السر، ثم أيضا خلق الآخر الذي ينبغي التصرف به، وقد علم الاعتدال والاستقامة وخلق الصبر انما يدين هذه تجد مكابدا وسماع السيد وقرا التطبيق ومقبله لكن تفتح من اخر يقع فيها من اخر ونحو ذلك الكثير لابد ان يتكلم بالصبر وان يعرف ان ميزان الدعوه ميزان كثير لطالبه ان يكتسب له وان ينقله وهو مهيئ له تهيئه النفس والصبر بعد ذلك الدعوه المحافظه اولا على ما تعلم المحافظه على ما العمل على ما تعلم بالدعوه لنفع المسلمين على قدر واسع في حصول الاستطاعه فهذا كلما يكون للداعيه افضل الدعوة تتوسع في شأنه إلا وانتاب في حقه البلاء وانتاب في حقه أعداءه وأن هذا أعداء من أعداء الدعوة بحق من قبورهم ومن دائمهم ومن مرشدين ومن غيرهم من المناهج الدعوية الأخرى التي لا تسير دعوته ومنازل الانبياء فلا تسير دعوته ويريدون ان تقع السبيل حتى ينفروا الناس عنه يضعون له الاشياء ويلتقون له التهم ويجعلوا كذا وهذه معروفه في كل دعوه الى الله سبحانه وتعالى كما كان شان الانبياء والذين سلكوا طريقهم عبر القرون والعصور. فإذا الدعوة إلى الله قائمة على أمرين على الله سبحانه وتعالى وعلى العلم والبصيرة ومن جهة الداعية يجب أن يحل بالأخلاق ومن أعظمها كما قلت حكم الناس ولا يأمرهم بشيء غير يفعله ولا ينهاهم عن شيء ويفعله ولا يشير إليهم في امر وينصحهم بامر وهو يعلم الرشد في غيره فيكون خائنا لهم ويحب لهم ما يحبه لنفسه ويريد ان يتنافس معهم في الخيرات يتواضع معهم ويصبر على اذاهم لان الامر لابد من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم كما يقول عليه الصلاه والسلام خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم فكيف يصبر على اذاهم ويوصل لهم الامانه التي وكلت اليه ويحاول تاثير في الكتاب والسنه ونحو ذلك فيحقق معهم الاشياء التي ينبغي تحقيقها خير من يعتزل الناس ويبقى مقوقعا على نفسه مختبئا لا يستفيد من الناس ولا يفيد والعظماء اجمعوا على ان المصلح خير من الصالح لان الصالح صالح لنفسه والمصلح تتعدى نفعيته للغير هو صالح لنفسه مصلح لغيره اولى هذا ان كان كذلك فهذا منصب المتقين فمنصب المتقين يحسن لكل داعية أن يصبو إليه ويكون من مطالبه لأن منصب المتقين هو من مطالب عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إمامة المتقين مطالب عباد الرحمن وعباد الرحمن أدحهم الله تعالى وأثنى عليهم حسنا في آخر سورة القرآن وبذلك المرء ينبغي أن يكون مع عباد الرحمن ويطلب ما يطلبونه وهو إمامة المتقين وإمامة المتقين تكون في تقوى الله والخوف منه والرغبة إليه التوكل عليه ومحبته وتعظيمه شاعره وذلك فيسعى هو جاهدا الى الحصول على هذه المعصيه بخلاف من دعا الى غير الله على نفسه دعا إلى حزبه وجماعته دعا إلى جماعة الذين لهم أفكار ربما مغاير كان شر مبنية على هواه أو دعا على غير بصر ولا حكمة ولا علم. فهذا المنصب الذي يريد تحصيله هو منصب المتكبرين، وهذا المنصب لا ينبغي على المرء أن يصل به أو يحرزه أو يكون من مطالبه، لأنها مطالب فيها ظلم. فقيلنا سابقا أن نظار كل المحرمات على الظلم. أنا أقول هذا باعتبار سلوك داعية بعد تحصيله العلم الشرعي، أما بعد تحصيله القرآن معرفة آياته حفظا وتلاوة ينبغي أن يستدعفه بالعلوم الأساسية لتعطيه الله هذه العلوم، يمكن أن تتمثل في ثلاث علوم أساسية، هي علم المقاصد وعلم الوسائل وعلم المصادر. أما علم المصادر ففيه مصدران هو الكتاب والسنة، وآياته طبيعة الكتاب والتفسير، والتأكيد طبيعة السنة تروح على علوم المصادر. أما علوم المقاصد ففيها التوحيد وفيها الكتاب التي في طبيعة الكتاب كتاب العبادة. علوم المقاصد التوحيد وما يضاده من الشرك معرفة جوانب العقيدة في كتاب القول في المعتقد، ثم ما يقابل الاعتقاد في كتاب القول في الإسلام عموما في فقه العبادات وفقه المعاملات. ما قد يأتي في طبيعة الفقه فقه العبادات، لأن هذا صله مباشرة وهي واجبة على جهودا عينيا كالصبر وتوازنها مع الله سبحانه وتعالى. ثم علوم الوسائل، تأتي علوم الوسائل هي قواعد أصولية، قواعد فقهية، قواعد لغوية، هذه يحصل منها من العلوم ما يستطيع أن يفهم بهذه الوسائل. علوم المصادر وعلوم المقاصد هي وسائل توصله إلى فهم التقليدات وفهم الشرعيات في مسائل تتعلق سواء بعلوم المقاصد أو بعلوم المسائل. إذا حصل على ذلك ينبغي سلوك الطريق الذي ذكرناه آنفا، أن يدعو بحسبه إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأنت ما قلت أن يكون محبين بأخلاق صحيحة وسليمة، دعوة كما قال تعالى بأن سبيل ربي بالحكمة موعظة حسنة وتحسين بالتي أحسن، وهذه تدخل في عموم الأخلاق التي ينبغي أن تكون صحيحة. الحاصل إذن نصيحتنا أن يجعل المتخرج من هذه المدرسة القرآنية أن يجعل القرآن له لعب، وأن يكون القرآن الكريم يأخذ منه الأحكام والعقائد وغير ذلك، ويتحلى بأخلاقه التي ضربت في الحياة كثيرة بما تقضي سبحانه وتعالى: وبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واغفر لهم وغلهم في الخمر واجعل من طريق الصحابة لقوتك. أخلاق من غيرها حدث الله. القرآن الكريم أن يجعله دائما في حده وفرحاته، أن يجعله قرينه في كل مكان، وأن يوصله إلى كل بيت مسلم، وأن لا يحجره ويتركه. وإذا وقع في ما ترك الآية ترك القرآن، فقال الرسول: يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقدر القرآن كما قال ابن القيم إن الله أجر تلاوته وأجر حفظه وأجر
العمل به وهجر الحكم بحلاله حرامه وهجر التحاكم اليه وهجر الاستشهاد به كل هذا يدخل في الحجر لا بد ان يكون حتى لا يتحقق معه الهجر يبلغه ويعلمه ويحكم بحلاله حرام وتحاكم اليه في حال تكون نزاح كما لكم في شيء فرسول الله ورسول ويستشفي به فخرج القران ونحو ذلك مما ينبغي ان ومن اهم الاشياء ايضا التي امرنا الله سبحانه وتعالى في القران ان نحافظ على الاخوه الايمانيه من المؤمنون اخوه والاخوه الايمانيه امر مطلوب شرعا وكل ما من شأنه أن يفكك عواطف وهو الإيمانية وتصدق به أركانها ينبغي أن يحرص على فعله وأن لا يكون عاملا من عوامل التصدق والتفرد وهذا المقصد من مقاصد التشريع كتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مثل المؤمنين في توازنهم وتعاطفهم وصراحهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو راع له سائر الجسد فهذا يسمى ونهى عن النجش والتغلط نهى عن بيع بيعه اخيه صام على صوم اخيه كل هذا ليكون كل المؤمنين اخوانا متحابين ونهى عن تشاؤم وتفاهم تراشق كلام وذلك مما هو يحدث عن دناءة الخلق وسوء قوية هذه الأمور التي ينبغي أن يعالج بها نفسه بها وقد ذكر مع هذا تزكيه النفس فلا يفتح مجالا على نفسه ولا يكون عاملا على شق عوارض محطة بين إخوة متحابين في ذلك لغرض أو لآخر غالب أو غالب الأهم يرجع إلى الحسد لأن الذي يتولد منه الظلم والضرر إنما هو الحسد وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لذلك أقول على الطلبة متخرجين وغيرهم أن يسعوا جاهدين على أن يعملوا بمقتضى ما حفظوه وأن يتحروا ما تعلموه من القرآن ومن سيرة الرسول أن يجعلوا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى ثقل الوحيدة ودام أن قاعدتهم إخلاصية كانت مبنية على طاعة الله وحفظه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حق العلم وخير العلم وخير العمل إنه هو ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك
نشكر شيخنا بارك الله فيك على هذا الصبر الجميل الذي لا إثابة فيه ولا لوم وقبل أن نختم أتمثل قول الشاعر حين قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الحق لمن اهتداه وزلاه وقدر كل امرئ بما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداه فكن بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد رغم عدم وجود الكهرباء ورغم الحراره الشديده لكن ابى ان لا يردها في الجموع التي جاءت في السماء لكلامه فان شاء الله نفتح المجال لشيخنا وحفظه الله وعباره المحاضره شيء من هذا ولكن يعني فقط اسئله يسيرة او لقاء مفتوح لمن كان عنده يعني امر او استفسار واعان الله شيخنا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فكثيرا من أهل الثقافة لا يستدلون بقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، وهذه القاعدة يستدلون بها في كتاباتهم وفي لقاءاتهم وفي محاوراتهم ومناقشاتهم، يستدلون بها أو يحتجون على تغير الأحكام بتغير الزمان، فيبيحون الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة، ويمنعون ما أباحه الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة، على أن هذه القاعدة عندهم عامة يستدلون بها على الأحكام جميعا، ويمررون هذا العموم على تغير الزمن، فيقولون ما دام الزمن تغير في شأن كذا وكذا يتغير الحكم ويصبح من المنع إلى الجواز ومن الجواز إلى المنع. والحقيقة أن الاستدلال بمثل هذه القاعدة، أولا هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية حتى يستدل بها في هذا المقام، والقواعد الفقهية إذا لم تكن أحاديث أو آيات أو أحاديث نبوية أجراها الفقهاء مجرى القواعد أو تلك التي تدل عليها النصوص الشرعية، أي تكون معللة بالعلل الشرعية ما عدا هذه لا تكون لها الحجية، وهذه حجيتها لا في ذاتها وإنما فيما يسندها. أما القواعد التي هي عبارة عن أحاديث نبوية وآيات قرآنية، هذه حجيتها في كونها آية أو حديث، من الحجة في قال الله قال رسوله والله عليه وآله وسلم. وعليه يقال أن هذه القاعدة التي يستندون إليها في مثل هذا المعترك على الوقائع والحوادث مع تغير الزمان، قول هذه القاعدة لا يقصد بها العموم، تغير الأحكام الألف اللام ليس للعموم والاستغراق، ذلك لأن الأحكام إما أن تكون معللة أي معقولة المعنى، أو تكون هذه الأحكام غير معللة أي غير معقولة المعنى، وغير معقولة المعنى أي ثبتت تعبدا لم يدرك معناها فثبتت تعبدا، وما ثبت تعبدا فإنما يكون بالنص، وثبت الحكم بالنص، وإذا ثبت الحكم بالنص لا يجوز التبديل ولا التغيير، ويبقى حكمه قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الأحكام الأخرى والأحكام المعللة فهي على قسمين، أحكام معللة بنص أو إجماع وذاك الحكم ظاهر بعلته، وأن علته عندما تكون يكون حكمه، فحكمه يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما يسمى في عرف الأصوليين بالدوران الوجودي والعدمي أو الطرد والعكس. فهذه الأحكام إذا وجدت العلة كالخمر فإن علته الإسكار، والنهي عن القمار فإن علته الغرر، والغرر ثبت بنص ابن عمر في قول صحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، في رواية نهى عن بيع الغرر. أما الخمرة فظاهر أنها حرمت لعينها، فهذه أيضا الأحكام المعللة بنص أو إجماع وظهرت علتها تبقى هذه العلة قائمة ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا تغير الأحوال ولا تباعد الأمصار والأزمان ونحو ذلك. وفي أحكام أخرى يسمى هذه الأحكام الأحكام معللة بعرف أو بمصلحة، أي تكون هذه الأحكام ثبتت علتها بدليل العرف أو بالمصالح المرسلة، هذه إنما تكون بالنسبة لنصوص الشرع التي يرد فيها الجواز، بمعنى يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل، يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر،
كالمهر مثلا، فالمهر من حيث حكمه أنه شرط صحة في عقد الزواج لقوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن تقديم المهر قبل الدخول يسمى المهر المعجل، أو تأخيره إلى ما بعد الدخول يسمى المهر المؤجل، ويجوز تقديم المهر وتأخيره. لكن إن جرى العرف في منطقة ما أنه لا يتم الدخول إلا بعد تعجيل المهر، وعلم ذلك في أعراف البلاد، فإنه والحال هذه إذا ادعت المرأة بعد الدخول أن زوجها لم يعطها مهرا ردت دعواها ولم تقبل. لما؟ لأن الحكم الذي يرد في هذا الباب معلل بالعرف، والعرف هو الزمن الذي تعارف الناس عليه أن الدخول لا يقع إلا بعد أن تمتلك المرأة المهر المعجل فترد دعواها ولا تقبل. لكن إن تغير الزمان أن المهر أصبح مؤجلا، أي أنها إنما تأخذ المهر بعد الدخول وعرف ذلك، فإنها إذا رفعت أمرها إلى القاضي بأنها لم تأخذ مهرها قبلت دعواها لتغير الزمن بناء على العرف، أي بناء على ما تعارف عليه الناس أن المهر المؤجل هو الذي يكون بعد الدخول تقبل دعواها من هذا الباب. فيقال والحال هذه أن الحكم يتغير بتغير الزمن، وعليه يقال أن هذه القاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمن ليس على إطلاقها، فلا تتغير بالنص التعبدي كمقادير الزكاة والأنصبة ومواقيت الصلاة ونحو ذلك، هذه تبقى ثابتة، وكذلك تبقى ثابتة إن كانت معللة بنص أو إجماع أو نحو ذلك فتبقى قائمة. وإنما الحكم الذي يتغير بتغير الزمان فيما إذا كان الحكم يدور في جوازه بين افعل أو لا تفعل، أو يجوز لك هذا الأمر قبل هذا الوقت أو بعده، فهذا موكول إلى العرف، وما وكل إلى العرف يجوز تغيره بتغير الزمن. فإذا القاعدة هذه من حيث هي ليست على إطلاقها، وإنما يراد بالأحكام في هذه القاعدة فضلا على أنه لا يستدل بها كدليل شرعي، وإنما ينظر إليها من حيث تجمع الأحكام ضمن هذه القاعدة. وعليه يقال أن العموم الوارد فيه ليس مقصودا، وإنما أريد به خصوص الأحكام المعللة بالعرف أو المصلحة. ومن هذا القبيل أريد أن أنبه إلى شيء آخر، وهو كون ما يجري على ألسنة هؤلاء من تقسيم الدين الإسلامي إلى ثوابت ومتغيرات، يعني أنهم يقولون جريا على القاعدة السابقة أن الدين الإسلامي ينقسم إلى ثوابت، يعني تبقى ثابتة بالنص، ومتغيرات تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك. فيقال أن هذه القسمة باطلة، وتقسيم الدين إلى ثوابت متغيرات لا يجوز مثل هذا التقسيم، وهو منافي للحكم الشرعي، لأن الدين كله ثوابت، الله سبحانه وتعالى في أحكامه جميعا ثابتة هذه الأحكام، ولم يرد فيها تفريط ولا يقبل فيها تغيير ولا تبديل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين ورضيه فلا يسخطه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
إذن هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا الزيادات الزائدين من المبتدعين ولا استدراكات المستدركين. فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. من حيث البيان فقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين وبينه للناس تاما غير منقوص. هذه توابل. أما المقصود بالمتغيرات فإنما تحمل على آراء المجتهدين وأقوال المجتهدين واجتهاداتهم وأنظارهم فيما اتفقوا وما اختلفوا في الأمور التي لا يستطيع فيها المجتهد أن يجزم أنه هو الحق وأن غيره هو الباطل ما لم يكن هناك دليل أجمع عليه أو دليل صريح للباب. فأقوال العلماء وآراؤهم هذه التي تقبل التغيير ليست ثوابت. فلا تكون هذه الأقوال تشريعا، أي أقوال العلماء ليست في ذاتها تشريعا، إنما التشريع هو الكتاب والسنة وهما الوحي. الكتاب وحي والسنة أيضا وحي، ما عداهما من الأقوال العلماء واستدلالاتهم سواء بالأدلة التي دلت عليها أو دل عليها الكتاب والسنة تبقى أقوالهم دائما محلة أو قابلة للتغيير والتبديل. أن نقول القول اليوم ونرجع عليه غدا بحسب قوة الدليل الذي أخذه، وقد يظهر له بعد حين ذاك الرأي الذي اعتمده فيه دليل ما هو أقوى منه لم يطلع عليه ولم يعلمه. في هذا الحال يغير المجتهد رأيه وينتقل من رأي قائل بالمنع إلى رأي قائل بالجواز. وقد يغير الأصل من الأصول التي اعتمدها وأسس عليها حكمه الأول، فكان يرى مثلا أن القول مقدم على الفعل ثم ظهر له بعد حين العكس، أو كان يرى أن المسألة ليست منسوخة أو منسوخة ثم ظهر له أنه يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لكون النسخ من حيث هو احتمالي. فإذا كان النسخ احتماليا فيقدم الجمع على النسخ الاحتمالي. فبداية كان يقول بالنسخ ثم ظهر له أن الجمع أقوى فيغير قوله من هذا القول إلى قول آخر التماسا لإصابة الحق المعلوم عند الله سبحانه وتعالى والذي جعل له أمارة يعلمها ودليلا يعرفه. فإذا يقال أنه كما لا يقال أن المجتهد له من حيث قوله ورأيه واجتهاده ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات بل هو كله متغيرات، فكذلك بالمقابل لا يقال للدين أنه فيه متغيرات بل كله ثوابت، أي كله ثوابت وليس فيه متغيرات. أنا أقول هذا لأن هؤلاء الفريق من المثقفين والذين يحوزون المراتب والمناصب في الجامعة وغير ذلك والذين يكتبون يتسللون من خلال المتغيرات ومن خلال القاعدة التي ذكرت لكم آنفا وهي قاعدة تغير الأحكام وتغير الزمان، يدخلون منها ليصلوا بعد ذلك إلى تجويز ما حرم الله سبحانه وتعالى. فيقولون مثلا البنوك هذه تحتاج إلى العمل فيها والعمل بها لأنه الزمان تغير، في الزمن الأول لم يكن لهم حاجة إلى البنوك ونحو ذلك، وتتغير الأحكام بتغير الزمان، فيدخلون من هذا الجانب للوصول إلى ما ذكروه من أن الدين يحوي على متغيرات. معنى ما دام الدين يحوي على متغيرات فتتغير هذه الأحكام من أمور محرمة شرعا ونصا ونحو ذلك، فيقلبون لها ظهر المجن ليصلوا بعد ذلك إلى مبتغاهم، وهو تحليل هذه الأمور أو على الأقل إدخال الريب والشك مثل هذه الأحكام. فبمثل هذه الأحكام وبمثل هذه التقاسيم يصلون إلى تحقيق المبتغى من أي منطلق، من أي جهة يريدون الوصول إليها، من جهة ما يسمى بالمقارنة والمقاربة، منهج المقارنة ومنهج المقاربة. ما المراد به؟ وقد يذكر كثير في الكتب وفي المجلات وفي غير ذلك، قد لا يفهمها الطالب العادي، قد لا يفهم ما يحاك وراء هذه الكلمات ووراء هذه التقسيمات. فالمقاربة المراد به أن يعيد المجتهد النظر في الكتاب والسنة والموروث الفقهي، يعني يعيد النظر كلية فينظر إلى الآيات من حيث تفسيرها والأحاديث من حيث أيضا شرحها وأقوال العلماء، فيحاول أن يجعل من تفاسير العلماء للآيات التي تتعلق بموضوع معين يصيغه إلى خدمة المبتغى الذي يريد الوصول إليه، فيغير معنى الآية أو يأخذ برأي شاذ في هذه الآية لأنه يوافق مبتغاه ليصل بعد ذلك سواء في الآية أو في الحديث المقاربة للأحكام الوضعية، أي يقارب بها الفكر الغربي من حيث نصوصه القانونية ومن حيث قوانينه الوضعية، فيأخذ من هذه الآيات ويترك التفاسير التي فسرت في هذه الآيات، ويقول هذه التفاسير لا تحاكي الوقت الحاضر ولا تحاكي المنظور الصحيح ولا تحاكي الزمن الذي نعيش فيه، فيحاول أن يغير بناء على أن الدين فيه متغيرات، يغير ذلك تفسير إلى تفسير يواكب في نظره حضارة المدنية ويواكب العصر الحالي، فتكون هذه الآيات عندما يستدل بها على نحو يقارب بها الفكر الغربي والقوانين الوضعية، أو حتى يضفي على القانون الوضعي صبغة شرعية ويقال هذا ليس بقانون لكن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي بناء على الآية الفلانية أو الحديث الفلاني الذي صيره بناء على تغير الزمن، بناء على أنه يوجد في الدين متغيرات، فيقول ما دام أنه في الدين متغيرات يمكن أن نغيره ليساير المجتمعات الغربية ويساير المدنية والحضارة الغربية حتى لا يقع هناك تخلف للمسلمين، فيحاور هذه ويبدل هذه ويقارب، يعني يحاول أن يقارب الفكر الغربي قدر الإمكان. أما المقارنة فإنما تقع في الموروث الفقهي، بمعنى أن كل ميادين الفقه الموجودة يحاول هو بناء المقارنة بين هذه الآراء ليصل إلى رأي من آراء الفقهاء يكون قريبا من القوانين الوضعية كما ذكرت آنفا. فنهج المقارنة ونهج المقاربة كلاهما يصبان في وعاء واحد، وهو محاكاة الفكر الغربي، محاكاة النصوص القانونية الوضعية. فمثلا يبحثون في مسائل الولاية فيختارون مثلا أن الولية لا يشترط في عقد النكاح أخذا برأي ضعيف الإمام أبي حنيفة، حيث يرى أنه لا يشترط في النكاح الولي، فهم حتى يتجانس هذا الحكم مع حقوق المرأة ومع يعني تزويج نفسها بنفسها ولربما أمور أخرى، فيتركون ما فيه دليل صحيح وصريح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، نحو ذلك من الأحاديث. يتركون هذا جميعا ويأخذون الرأي الذي يتجانس ويتوافق مع ما عليه حقوق المرأة وعموم المدنية والقوانين الوضعية ونحو ذلك. أي مستند يستندون
عليه؟
يستندون إلى أنه في الشريعة متغيرات، وفي الشريعة إنما تتغير أحكامها في تغير الزمان وتغير الأحوال ولربما فقط تباعد الأخطار ونحو ذلك من الأمور. فهم الحال هذه أن مثل هذا ينبغي لا يكون من أبناء المسلمين الذين يريدون الحق يصل إليه صافيا ويريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لهم أن يتخذوا هذا المسلك لطرف الناس عن دينهم والتشويش على الناس ولبس عليهم كما يلبسون عليهم في البيوع المرابحة وغيرها من البيوع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الربا بالبيع أو يلبسون عليهم ويثيرون فيه الشبه، وكل مسألة من المسائل على هذا النحو يجدون لها دليلا ولو بالتصرف بمعناه وإدخال فيه ما ليس منه حتى يتجانس مع النتيجة التي يريدون الوصول إليها. لا يجوز مثل هذه المقارنة والمقاربة، ومن يتخذ منهج المقارنة والمقاربة هذا مفسد الدين ومبعد الناس عن دينهم، ويريد أن يجعل من القوانين أو الفكر الغربي يجعل له صبغة شرعية يظن الناس أنها هذه الحق من العبادة الحق، ثم ينصرفون لعبادتهم إلى ذلك الشيء ويتركون الحقيقة. فهذا داخل في معنى التشريع، والتشريع كما معروف أنه لله وحده لا شريك له، ما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق والخير الفاصل. قال الله سبحانه وتعالى: الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وآيات كثيرة في هذا الباب. إدخال أحكام وضعية مع حكمه داخل في شرك الحاكم. فلذلك الوصول بهذا الطريق إلى محاكاة القوانين الوضعية بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فهذا من الابتداع في الدين والتغيير بوسيلة المقارنة والمقاربة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
شيخ الغوضة، أكثر من سؤال، يعني ألخصه في سؤال واحد هو أربعة أسئلة. بعض الطلبة قال: فضيلة الشيخ، بعض الطلبة هداهم الله يعتقدون بأنهم مسافرون فيتقصدون التخلف عن الصلاة بالكلية، وبعضهم يبقى في ساحة المسجد إلى أن يصل الإمام إلى ركعة ثالثة من الصلاة الرباعية، ثم يدخل المسجد ليصلي ركعتين. فما رأي فضيلتكم في هذا العمل، مع العلم أن هذه الصورة الثانية يزعم البعض بأنهم فهموها من فضيلتكم في المجلس السابق؟
الذي أقول أنه في مسألة القصد فيختلف الحكم المقيم الذي لا يريد الإقامة على وجه الاستيطان والاستمرار أن المقيم قام مؤقتا، يختلف حكمه عند أهل العلم على أقوال. بعضهم يقول إنه ثلاث أيام وجب عليه المقيم معه من الخلاج، منهم من قال أربعة أيام شافر، ومنهم من قال يوم، ومنهم من جعل الأمر مطلقا. ومذهب الإمام أحمد أو رواية الإمام أحمد، ومذهب أهل الظاهر قول قيم الجوزية. أيام هذه الأقوال كل قول له دليله، والذي يعتبره راجحا من هذه الأقوال أن القول بثلاث أيام
أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاثة أيام في حديث أنس يقصر الصلاة فيها إلى أن رجع. لا يلزم منه من بقي أكثر من ذلك أنه لا يقصر صلاته بدليل أنه في أربعة أيام في 15 يوما كان يقصر صلاته، أيضا في إقامته بمكة 10 يقصر صلاته. فلا يلزم أيضا أنه إن بقي أكثر من هذه المدة لا يقصر صلاته فيه. ويزيد عليه فهم الصحابة حيث أنهم حاصروا معاون ومحاصرة مدينة لا تسقط في يوم أو يومين، ما تسقط من 6 أشهر، فبقي الصحابة حاصرون في هذه المدينة 6 أشهر أو أزيد، وهم يخرجون ويقصرون الصلاة في هذه ذات المكان الذي أقاموا فيه إقامة مؤقتة إلى حين سقوط المدينة. إذن القول بأنه محصور في 3 أيام في 4 أيام في 15 يوما في فعله الصحابة لو ننبئ من فهمهم أنه لو بقي أكثر من ذلك لا قصر صلاته ولا لحقه الحكم حكم القصر. وكذلك عمر كان في أذربيجان بقي 6 أشهر منعه الكلب من الخروج، فلا شك أنه يعلم من أهل المنطقة أن الثلج لا يذوب في يوم أو يومين أو 3 أو 10 أو 10، إنما يذوب في مدة طويلة. فلو كانت إقامته لتلك المدة يحتسبها إقامة إقامية فلزم وكان هذه أن يتم صلاته، لكن لم يفعل، بل بقي 6 أشهر وهو يكسر صلاته. ونحو ذلك أنس بن مالك بقي 2 سنين في العراق ويكسر صلاته. فإذا الحاصل أن يقال أن المسألة خلافية، فمن يرتضى قول القائل بأنه ما دام أنه لم يتخذ هذه الإقامة إقامة معبدا وينوي أنه إن انتهى من حفظه كتاب الله تحصيله لبعض العلوم أن يعود إلى بلده فاتحا ومودعا ومحفظا ونحو ذلك، ففي هذا الحال أمر يدور مع نيته ما دام أنه لم ينوي إقامة استقرار في هذا المكان، فحكمه أنه يكفر صلاته ما لم يصلي وراء إمام مقيم أو يتخذ ذلك البلد مكان إقامته على وجه استمرار الاستقامة. هذا الذي نقتضيه من الأقوال، ممكن فيه من الكثير من يأخذه غير هذا القول، منهم من يأخذه من مذهب مالك، ابن تيمية يعرف مذهب مالك، ومنهم كثير من الحنابلة يذهبون إلى هذا، ومنهم من يرى كلام ابن القيم ومنهم العبرة بالدليل وما فعله الصحابة وما ذكر أنت. وإذا تقرر والحال هذه أن المقيم إقامة مؤقتة يقصر الصلاة، فليس معنى ذلك أن يبقى في البيت ويصلي لوحده منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد رحله في سفره وفي غزواته، لم ينقل عنه أنه كان لا يصلي الجماعة، بل كان يصلي الجماعة في خله وفي رحاله وفي غزواته وفي مواجهة عدوه، كان يصلي الجماعة جماعات، وقد أشارت إلى ذلك الآية: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة تقم طائفة منهم معك ويأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكن من وراءهم. فالآية ظاهرة في الوجوب عن انفراد الجماعة وعدم تركها ولو في السفر ولو في مواجهة العدو خارج الجماعة لابد أن تقام. لهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لأظنه المعاد أو لأحد الصحابة قال: إذا كنتما في السفر فأذنا وأقيما قال يؤمكما أكبركما، هذا في الصبر وفي الضرب الأرض، يعني مشي في الأرض ومع ذلك يصلي في النوم. فمن باب أولى إذا كان الإنسان لا يضرب في الأرض بل هو باقٍ في محل إقامته المؤقتة أن يصلي جماعة، هذا جماعة في حالة ما إذا تدخل عليه الذهاب إلى المسجد إما لبعده أو لحصول عارض أو نائم أو غيره من إجابة المؤذن. إذا كان كذلك صلى جماعة في البيت، ولا يقول أنه مدام أني مسافر أنا أصلي منفردا في البيت، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا. لا، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الجماعة لا في حضر ولا في سفر. أما الداخل إلى المسجد ووجد الإمام يصلي ووجده في التحية الأخيرة، أي أنه لم يدرك معه ولا ركع، هذا طرده ما دام أنه مسافر طرده ركعتين إن كانت الصلاة رباعية، إذا كانت الصلاة رباعية ولم يدرك مع الإمام ولا ركعة إذا دخل في الصلاة يدخل على أساس خاصة فيلتقي بالركعة. أما إذا كان المصلي أدرك ركعة مع الإمام أو ركعتين فهو بالخيار، إما أن يكتفي بالركعتين أو يضيف ركعة واحدة للركعتين، وإما أن يتم صلاته جميعا، فهو مخير بين الأمرين، والأولى أن يتم صلاته جميعا لحديث ابن عباس قوله أنه جاءه آل فقال ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين وإذا صلينا معكم صلينا أربعا، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه والحال هذه مخير بين ما كان فضله فقط يكتفي بالركعتين أو يضيف ركعة أو يصلي إماما كما صلى الإمام. ومن باب أولى يقال أنه إن أدرك معه بداية الصلاة أو أدرك معه ركعة ثانية إنه يضيف إليها ركعة حتى تكون الركعة الثانية، بمعنى أدرك معه ثلاث ركعات فإنه يصلي أربعا، سواء أدركه في الإحرام مع الإمام المقيم أو أدرك معه الركعة الثانية، بمعنى أنه صلى معه ثلاث ركعات فلم يبقى منها إلا ركعة واحدة يمكن الفرق معه. أما ما ذكر في السؤال من أن بعضهم يتأمل التأثير إلى حين يفوت عن الإمام ركعتين، هذا مخالف للسنة كما ذكرت آنفا، فإذا أتى مع الجماعة صلى معهم فقال ابن عباس تلك سنة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يتخلف عن الإمام وعن الصلاة، يجوز له أن يتعمد التخلف لأن الصلاة هي أولى العبادات البدنية أو الظاهرة، هي ليس قبلها شيء، هي عماد الدين ولها الفضل العميم، فضل كبير. فإن كانت المسارعة إلى الخيرات مسارعة إلى الصلاة من باب أولى، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والسجود وهما مدرجان في العباده وهي الصلاه، ثم عطف بعد ذلك على سائر الخيرات، فهذه الخيرات من جملتها الركوع والسجود اللذان هما اهم الاركان في الصلاه، واهم الاركان في الصلاه يعني الصلاه هي اهم العبادات، واعبدوا ربكم ثم يلي بعد ذلك أن هذه العبادة لا تجد جملة الخيرات. الله سبحانه وتعالى قال فابتدعوا الخيرا. قال الله سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفرة من الله. والمغفرة من الله سبحانه وتعالى للتواصل معه سبحانه وتعالى والصله اليه. ومن الصله اليه سبحانه يقتضى اي صله بين العبد وربه. فكيف يقطع المرء هذه الصله ويعزل عنها ويبتعد عنها لعزله او لمعتقده لمنتهي له؟ نقول بحسب ما اذا اتى الى المسجد ولم يدرك اراد ان يدرك كل ما في ما قد يدرك. فنعم، اما اذا كان ياتي ويلقى في الخارج انتظارا لان يركع مع ركعتين ثم يدخل ليبتدي بركعتين، وذلك يشهد له النصوص المرغبه في المسابقه في الخيرات ولا النصوص الاخرى التي ذكرت لكم قبل قليل في حديث نافع تاريخ الكتاب والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
ذكرتم في احدى الحلقات العظمى ان اولاد المشركين يسمون مشركين وان اولاد النصارى يسمون نصارى، الا يتعارض هذا مع الحديث كل مولود يولد على فطرة
الجسد؟ ينسب الولد الى ابيه واصحاب النصارى واصحاب اليهود يهود واولادهم يهود او نصارى او مجوس او نحو ذلك، فهذا لا يختلفون فيه. ومجانينهم ايضا مجانينهم ان اليهود والنصارى يهود او نصارى فيتبعون هؤلاء ابائهم. اما الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطره اي يولد على الاسلام، صحيح لانه كان ابتداء قد شهد هو مع سائر بني ادم الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على بني ادم ما في سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين، قد تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون كذلك تسر الايات ولعلهم يرجعون. هذه الايه من الميثاق التي اخذ الله سبحانه وتعالى على كافه الامم. فهؤلاء قالوا شهدنا اي اعترفوا بالله وحده لا شريك له فيولدون على هذا اي على هذه الفطره. لهذا قال في الحديث كل مولود يولد على الفطره فابواه بهولانه او بنصرانه او بمجلسانه، كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء، يعني عندما تولد الشاة تولد بكل اعضائها تولد كامله، كذلك المولود يولد كاملا. فياتي الإنسان فيبدع أنفها ويقص أذنها ويقص صوتها وربما ينقذ عقليتها فيشوهها عن أصل الخلقة، وكذلك الموجود يشوه عن أصل الفطرة. هذا قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جزعاء؟ اقرأوا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين قيم من الاحكام مصدر. فمعه على هذه انه يولد على الحق، لكن وجود والدين هم الذين يغيرون كما يغيرون في الشاب، الناس يغير في الشاب هذا الكمال سيغيرون ايضا فطره الولد يسيرونه يهوديا او نصرانيا لاعتبار كلما كبر كلما وجد في المحيط الطبيب ووجد كذا والغلو الكنيسه والكلام كذا يتشوه جو عظيم. وهذا التشويه في الاصل انما هو تشويه شيطاني، يعني سبق ذلك، يعني انه الاصل الاول وهو الفطره والاصل الثاني الذي جاء بعد الفطره والضلال. هذا قال النبي قال الله تعالى في الحديث قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين اجتالتهم عن ديني. يعني أنهم خلقوا خلقهم الله سبحانه حنفاء، حاط فطرة سليمة، حاط توحيد كامل، فجاءتهم الشياطين اجتالتهم عن ديني، أبعدتهم عن ديني، فأصبحوا ظالمين وأصبحوا مشركين. فهؤلاء المشركون كما قال نوح ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، أصبح هذا يتوالى. فليس معنى أنه يولد على غير الفطرة، يولد على الفطرة، لكن المجتمع الذي يكون فيه يصبح مثله ولا يجدون إلا فاجرا كفارا. فإذا حاصل إذن أنه هذا الولد يولد على الفطرة سليم، والواجب على المسلم أن يحافظ على فطرة ابنه فلا يشوه. لهذا نص الحديث هذا يبين لأهل فهو وارد في أهل الإيمان، فيقول لهم ويحذرهم: إياكم وأن تشوهوا فطرة الصبي، فالوالدان مسؤولان عن فطرته، الواجب عليكما أن تحافظا على فطرته وعلى دينه، فيكبر على التوحيد ويشب عليه وعلى الفطرة السليمة بعيدا عن شوائب الشرك ومظاهر البعد عن الدين وانحراف السلوك والخلفية.
قال فضيلة الشيخ: يستعمل كثير من الطلبة المعارض مع معلمينهم إذا تكاسلوا عن الحفظ، وفي غالب الأحيان يقعون في الكذب، فهل من كلمة لبيان خطورة الكذب والفرق بينه وبين المعارض، ومتى يجوز استعمالهم؟
الأصل الإنسان أن يتكلم الصدق وأن يتخلق بهذا الخلق، صدق أو خلق الصدق مأمور به شرعا وهو سبيل الجنة، الصدق هو ركن التوحيد، التوحيد والإخلاص والصدق. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتهرب الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. الصدق ليس في اللسان فقط، الصدق كما قلت الصدق مع الله، الصدق مع الله طاعته وتوحيده، والابتعاد عن كل ما نهى عنه، والاقتراب عن كل ما أمر به، فيكون صادقا متقيا يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله، والصدق مع غيره، ألا يغش غيره، وألا يكذب عليه، وألا يخدعه، وألا أن يظهر له في معاملاته ما يظنون أنه الحق هو الباطل، كما في الحديث: من أشار إلى غيره بأمر وهو يعلم الرشد في غيره فقد خانه، ويخونه بالنصيحة ويخونه بكلام، هذا ليس من الصدق في شيء. كذلك أن يكون صادقا في نفسه، يتحلى بهذه الأخلاق ويزكي نفسه بما أمر الله به أن يزكي بها نفسه، ونفس وما سواها فأنعمها فجورها، أخواها قد فتح من ذكاها وقد قام. كذلك أنه يكون صدق الحال، المراد بصدق الحال أن لا يظهر بمظهر لم يبلغ ذلك المظهر أو لم يصل إلى درجته، كمن يتشبع مثلا بمال وهو ليس له، أو ممكن يظهر للناس أنه صاحب سيارة وهو ليس مالك لها، أو يجلس مجالس علم ومجالس كذا ويتصدق، والله طمع لا يكون لم يصل إلى درجة التصدق. فهذا يصير الطبيب المتشبع بما لم يعطى كلام التوبيخ، هذا النزول من هذه الامور، سواء صدق مع الله، صدق مع الناس، صدق مع النفس، صدق الحال، يجب المرء ان يتحلى بها. المعارض والتورية إنما تريد في محال الجهاد يكون الحق قائما له ولا يستطيع الوصول إليه إلا بالمعارض، أو أن يدفع المفسدة التي قد تحل عليه لا يستطيع دفع هذه المفسدة إلا بالمعارض. وفي المعارض ممدوح عن الكذب، بمعنى لا أن يقول المعارض خير من أن يقول كذبا، لأن المعارض قول صحيح لكن يضده بالكلام، يفهم هو الآخر كلاما هو غير الكلام الذي يريده. فهذا إذا كان خفي مفسدة على نفسه ضرر عليه أو على ماله أو على عرضه أو له حق في مسألة حق في مال لا يستطيع الوصول إليه إلا بهذا أو حقوق أخرى فلا يستطيع الوصول إليها بالصدق فله أن يستعمل معارض الوصول إلى حقه. هذه الوجوه فقط التي يجوز استعمال المعارض، ولا يجوز استعمال معارض في القضاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبه. إذا أحكمت ما تجعل في ذهنك مسألة من المسائل تقسم عليها، وما تقسم على المسألة التي طرحت في إجابة المتنازع فيه، مثل المتنازع فيها يقول لك مثلا قاضي أقسم بالله العلي العظيم أنك ما أخذت ولا أخذت هذا، أنت ما تجعل في ذهنك سيارة فلان ولا هذا، قال والله العلي العظيم ما أخذت هذا الأمر ولا كذا، أنت تجعل في ذهنك شيء آخر، لابد ما يصدقك به صاحب، وإذا تضيع الحقوق فهذا لا يصح، هذا تضيع الحقوق وهذا لا يصح. كذلك لا يجوز استعمال معاريض لأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز معاريض للوصول إلى تغيير كم شرم تبديلها وتغييرها، ولا يجوز في حقوق الله أو في حقوق العباد، ولا يجوز استعمال معاريض للتغيير لهضم الحقوق وإبعاد الناس عن أموالهم أو لإداء على مناصبهم التي المراتب في الحقوق إن كان التولي للوصول إلى هذا، هذا أمر محرم شرعا. فإذا المعارض والتورية الأصل أنها لا تستعمل إلا إذا علم أنه لا يستطيع الوصول إلى حقه أو الدفع البلاء والمفسدة عنه إلا بها، وفي هذه الحال يجوز له ذلك. أما إذا استطاع أن يصل بالحق أو بالصدق فالواجب أن يتحلى بالصدق، يكتب صديقا أو مع الصادق ويكون منهم ويحشر معه. أما إذا كان يستعمل هذه المعارض في غير ما ذكرنا، الاستيلاء على حقوق الناس أو لنيل ما بأيديهم أو للاستحواذ على مناصبهم أو مراتبهم ربما في حقوق أو في سكنات أو في مناصب إدارية أو نحو ذلك، الاستعمال كل هذه الطرق محرمة لا تجوز، لأنها فيها عدوان، فيها اعتداء على الأموال وغير، فيها اعتداء على حقوقهم، والأصل العدوان ظلم، والظلم محرم بنصوص كثيرة منها قوله الله تعالى في الحديث قال الله تعالى يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا اعتداء الظلم وتقريب كل المفاسد وكل المحرمات والتي نهى الشرع عنها كلها راجعة على الظلم، ففيه ظلم العبد لربه وهو الشرك وأنواعه والقول عليه بغير علم، ظلم العبد لغيره سواء كان ظلما لماله او عرضه او نفسه لاعتداء النفس، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، او ظلم العبد لنفسه ويستلقيها في الخبائث ويوجهها الى السوء والى الشهوات وإلى سائر غير مرضيه شرعا. فلذلك هذه كلها المحرمات راجعات أساسية إلى الظلم. ولهذا بدأ بالحديث أن قلت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أعظم الظلم والشرك شرك الله من الشرك لظلم عظيم كما في الآية. العلم عند
المكتب أبرام المشايخ من جدو الطالب على تكرار الربع 100 مرات وهذا شيء مستحيل، فيضطر الطالب إلى الكذب مع العلم أن الشيخ يعلم أنه يكذب عليه. أما نصيحة
أنا أجبت أظن إجابة عامة وافية لكم مثلا من خلالها متى يتم المعارض ومتى يأنب، وتبقى المسائل هذه تسمى مسائل تحقيق المناط، فيها القاعدة وفيها تحقيق المناط. تحقيق المناط المراد به ينظر في هذه المسألة أهي تدخل في القاعدة التي ذكرت أم لا. فمثلا الذي يقتل مثلا حمارا وحشيا وهو محرم جزاؤه مثل ما قتل من النعم، سواء قتل هذا أو دونه كذا، فالتقدير حتى يكفر عن ما فعله يبحث على الشيء الذي يعني يدخل في المثلية هذه مثل ما قتل من النعم. يقول مثلا الخروف لا يجزي مع الحمار الوحشي، البقرة توفي على المثلية، فهو الذي يرجع إليه ما يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط الأشياء يقال له قاعدة معينة كقاعدة الضرورة مثلا، لكن هو موكول إلى دينه في تقدير هل كان هذه ضوابط الضرورة يعني يدخل فيها أم لا يدخل فيها، ثم هذا تحقيق المناط. فهم قاعدة عامة وينظر هو إذا كانت هذه المسائل تنزل تحته أن هو الذي أعرف ما دام دخل القاعدة ينظر هل الرجل إذا طبق مع شيخه في أنه بذل جهدا واستوفى طاقة في الحفظ، الله تعالى ما أعطاه من سعة الحظ إلا ما يرى أو ما وصل، يقول هذا طاقتي وأنا أعطاني هذه الطاقة فأنا أزد خسارة جهدي لعرض هذا الكلام الله، لكن وأنا من قائم في هذا، لكن الله تعالى يخلق ما يشاء وإذا التفاوت بين الناس في درجات حافظتهم وعقولهم وسعة صدرهم ونحو ذلك، وكل بحسبه فيصدق معه، فأرى أنه لا ينبغي على الشيخ أو الأستاذ أن يمنع ذلك، ولا يقول له لازم تكمل هذا في كذا هو يعني بلغ درجة، فنحن نقول يبذل الجهد ولا يغش ويصدق ويحفظ ويراجع كذا إلى آخره في حدود طاقة، فإن وسع منتهى كانت عنده حافظة منتهى في سنة من القرآن الكريم حفظا وتمكينا له وفهما لعموم آياته وفهما وترتيبا وبها ونعمت، هذا يعني الله تعالى حباه بخيرية أفضل من غيره، وغير درجة منهم من ينهي في أقل من سنة ومنهم من ينهي في أكثر من سنة، لكن إنسان الذي يبتغي الخير يترك الغير أن يوفي حقه من القرآن الكريم ما دام عنده نية وصبر ومقاومة، أما المتباعد الذي له نية غير هذه النية أو آخر هذا لا يجوز له اتباعا أن يغش في الأصل، هذا الذي يأتي بنية مرضمة نية المقام والأكل والشرب والبقاء وما عندوش كذا في بلده بعيد قرية نائية مرضمة كذا يريد أن يغير الحال ويستعمل مذلك هذه كل مرة ما ينهي مدرسة ما يروح مدرسة أخرى، يروح مدرسة أخرى يروح مدرسة ثالثة ورابعة وخامسة كذا، يعني أقول لا ما عندوش هذا نية في أن يجاهد نفسه على حفظ الله الله تعالى خير كثير بالثواب وخير كثير بالرزق أنه إن فعل هذا لله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى وفتح له الدنيا وتأتيه الدنيا وهي راضمة كما بالحديث. فإن يكون صادقا في هذا إذن لا يغش ولكن كل من بحسب طاقته. نحن الأرض لا نرجي ولا صاحب النظرة طيبة لأن تحفظ في سنة واحدة كل ممكن فيهم له قدرة يحفظ أقل من هذا وفيهم ليس له قدرة يحفظ قدرة في سنة وزيادة تمام 18 شهر فقط 18 شهر ما تنتهى انتهى يعني يخرج وهو يعني ممكن بهذا العلم تاركا به وقادم المزيد لابد ان يفرح الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفضل الله الاسلام ورحمته القران قيل العدل الى ان فضل الله القران ورحمته الاسلام القران والاسلام هو الذي يفرح بهما متى صبره به ونحن ايضا نفرح بما حصله وندعو له وندعو لانفسنا ولاخواننا ولكل من سعى لنشر الدين بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وباقامه ما حفظه وعمل به صلى الله عليه وسلم.
قال هل يمكن ان تبينوا لنا هل في الكلام مجاز ام لا؟ مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ينكرونه لانه
المجاز يقابل الحقيقة والحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له أما المجاز يفرضون به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة فلو قلت مثلا رأيت أسدا حملناه على الحقيقة وهو وهو حيوان مفترس إذا قلت رأيت أسدا يرمي بالنبل وأسدا شاعرا سيفه فحملناه على الرجل الشجاع الذي يقدم في المعارك ويشعر سيفه أو نبله. هل هذا المجال يوجد قرينة يوجد في القرآن الكريم وفي النصوص الشرعية عموما أم لا؟ خلاف بين أهل العلم الجمهور تكلم أهل الجمهور عن السنة عموما يرون أنه يوجد مجاز في اللغة وفي القرآن الكريم وإذا وجد في القرآن الكريم يوجد أيضا في السنة وفيه قول آخر يرى أنه يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن وهو الكلام محمد بن خويلد بن باز من المالكية وأبو بكر بن داود الظاهر يذهبون إلى أن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن وفيه كلام آخر وكلام ذلك قالوا لا يوجد المجاز لا في اللغة ولا في القرآن لا يوجد المجاز مطلقا وهذا القول ذهب إليه أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الصفراني ونصره ابن تيمية وأيضا نصره ابن في الصواعق المرسلة من هذه الأقوال في المجاز في القرآن الكريم سبب الذي ترك شيخ الإسلام ابن تيمية يشن حرفا ضروسا على المجاز والقيم لأن بالمجاز تخدمه أهل الأهواء إنكار الصفات الله سبحانه وتعالى وفي التعطيل الصفات وفي إنكارها ومستعمله الذهنية عموم المعطلة التجارب الشاعرة وغيره فيقولون مثلا وجاء ربك الملك صفان يقولون أن في الآية مجاز أنه لم يحكي ذلك سبحانه وتعالى إنما
أمره
وفي لقوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد السلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: ليس فيه دليل على عدو الله إنما من أنت قبول الأعمال. ويعولون الغضب ويعولون المحبة ويعولون المغيظة ويعولون الكلى وكمان داخل بسبب المجال. ابن تيمية رحمه الله قال: أنتم تذكرون لنا الضواب يا مجاز وتقولون أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. قال: أولا تذكرون لنا مبدأ اللغة. قال: مبدأ اللغات اقتراحي أم مبدأ اللغات توقيفي حتى نسيركم في الحكم؟ يعني هل مبدأ اللغات كان توقيفيا من الشرع أم كان مبدأ اللغات اقتراحي؟ الحق لا مطمع في اقتراحي. فبعضهم قال اقتراحي وبعضهم قال توقيفي. من قال توقيفي تذكرت الآية: علم آدم الأسماء كلها. من قال اقتراحي تذكرت الآية غير من الأمور. لكن الحق لا يقرأ. إذا في فصل اللغة بين الذي هذه اللغة بناء اقتراحية أو توقيفية، وإذا قلت الله استعمل في غير موضعه أعطونا دليل على أنه غير موضعه. هذا إذا رجعنا إلى أفضل اللغة قلنا أنه ما هم معاه إذا كان هذا هو الأفضل الله. فعلماتهم الخاص يقول أن هذه كلها حقيقة وأنه ليس فيه مجال. بالتالي عند القول رأيت أسدا شاهدا سيفه، أرى رأيت أسدا شاهدا سيفه، وليس ذلك الصوت المسلم. إن هذا الأسد شاهد سيفه وإنسان أسد، بمعنى من الأسلوب العربي، وليس فيه مسلم. المهم أن أهل السنة الذين قالوا بجواز المجال في اللغة وفي القرآن قالوا فيما بينهم أنه بعضهم قال أنه يوجد المجال في اللغة إلا في آيات الصفات، إلا في آيات الصفات لا يوجد فيها مجال. وبعضهم قال آيات الصفات تحمل الحقيقة لعدم وجود قرينة خارقة، إذا وجد القرينة الطارقة تطمئن، لكن لا توجد القرينة الطارقة بالنسبة لآيات السفر تحمل على حقيقة. فإذا الكل يتفقون على أن آيات السفر ينبغي أن يجريها على ظاهرها ولا يجوز أن يتأولها، ويجب علينا أن نثبتها لما لا يجري التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التشبيه، أن نثبت اللازم والملزوم. فنقول في الآية السابقة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نثبت اللازم وهو قبول الأعمال، والملزوم وهو عدو الله سبحانه وتعالى من الصعود يجب على عدوه. ونثبت أيضا مجيء الله سبحانه وتعالى كملزوم، ونثبت اللازم مجيء رحمته، نثبت اللازم والملزوم. كذلك نفعل في سائر الصفات فنعمل بها على وجهها، لكن لا يلزم أننا لا نقول بالنسبة للآيات الأخرى التي لا علاقة لها بآيات الصفات أن لا يكون فيها المجال. فيقول مثلا قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: يريد الإرادة، لا تكون إرادة إلا للبشر أو للعموم من له حياة، أما الجدار فإرادة لا إرادة له. فيقال أنه في مجال لا يضر. هذا جملة ما يمكن القول بالنسبة للمجال في بينهم.
قال: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك طالب الجن في طريق التخرج من هذه المدرسة منهين لحفظ القرآن، وآخرين منهم كفئوا بإكرام من صاحب المدرسة بعمرة في رمضان. نود منكم شيخنا تكريما منكم بنصيحة أبوية إذا ما يتطلب منكم.
الذي يمكن أن أنصح به نفسي وإياكم أن يكون أول محطة طالب العلم أن يسلك سبيل العلم تكون محطة إخلاصية، يعني على قاعدة إخلاصية يبتدي طلب العلم. المراد بإخلاص طلب العلم تحصيله تحصيل الأدلة، تحصيل طرق دلالة الأدلة وكذلك، ثم العمل بمقتضى ما تعلم ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحجة القرآن والبصيرة وبحكمة. نعم، على قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أهل العلم قالوا من هذه الآية: دعوة إلى الله قائمة على شرطين. الشرط الأول أن يكون دعوته إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى عشيرته وقبيلته ولا إلى حزبه. دعوة إلى الله لا يكون لها منصب خاص يدعو إلى نفسه على وجه يصبح له الحاملية، بمعنى أنه يصبح له الأمر والنهي، ويخشى في هذا أن يكون طريقا من طرق التشريع ويشرع للناس بهواه. هذه ليس من دعوة التوحيد، ليس من دعوة إلى الله، وهي إخلاص هذا الشرط الأساسي، وهو الدعوة تكون خلوص هذا الدعوة لله سبحانه وتعالى، أن لا يتخذ سبيل الدعوة للوصول إلى تحقيق مآلي معينة ومصالح يريد أن يتكسبها بواسطة الدعوة. نعم، كان الدعوة يحتاج فيها داعية إلى أمور لابد للدعوة أن يكون فيها من حيث الماديات التي يحتاج إليها في الدعوة، فلابد، لكن لا يتخذ هذه الدعوة سبيلا لاستبداد العلم أو التكسب به، إنما الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لا بد أن يكون مع من يدعو إلى هذا الطريق، يجب في طريقه المعترف والمناوي والشين، ويريد هؤلاء أن يقطعوا سبيل الدعوة، فلا بد له أن يفصح عن دعوته بما يقهر اعتراضاتهم ومنوعاته، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والبصيرة. وهو الشرط الثاني دعوة الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني سيسعد دعوة الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وهو التوحيد وما أنا من المشركين، ويبين التوحيد وما يضاده من الشرك، لأن الذكر هذا هو الذي عليه مدار الجنة والنار. إن كان من أهل الشرك وقع في النار، كان من أهل التوحيد كان أول أشياء التي ينبغي تعليمها للناس تعليمهم كلمة التوحيد. أما لو لا إله إلا الله فإن هذه من معاني مذكورة وما يضادها من الشرك، سواء من شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء الصفات. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى نقول لا يشترط أن يبلغ درجة كبيرة في الداعية، ممكن يكون في محيطه أو ممن دونه في العلم، أنه إذا اشتغل بالدعوة لابد أن يتحلى من كلمة أخلاق في دعوته. قد ذكرنا آنفا أن من أهم الأخلاق التي ينبغي التحلي بها هو خلق السر، ثم أيضا خلق الآخر الذي ينبغي التصرف به، وقد علم الاعتدال والاستقامة فيه، وخلق الصبر إنما يدين هذه تحتاج إلى مكابدة وسماع قيل وقال وتقدير ومقبلة التي تفتح من دين لآخر يقع فيها من آخر ونحو ذلك الكثير. لابد أن يتحلى بالصبر وأن يعرف أن ميزان الدعوة إذا الإنسان فقير لظالم أن يكذبه وأن ينقذه وهو مهيئ له. تهيئة النفس والصبر دار ذلك الدعوة، المحافظة أولا على ما تعلم، المحافظة على ما العمل على ما تعلم، الدعوة لنفع المسلمين على قدر واسع في حصول الاستطاعة. فهذا كلما يكون للداعية أفضل للدعوة تتوسع في شأنه إلا وزاد في حقه البلاء وزاد في حقه أعداءه، وأن هذا أعداء من أعداء الدعوة بحق من قبورينا ومن دائمين ومن المرحدين ومن غيرهم من المناهج الدعوية الأخرى التي لا تسير دعوة ومناهج الأنبياء فلا تسير دعوته، ويريدون أن تقطع السبيل حتى ينفروا الناس عنه، يضعون له الأشياء ويرتقون له التهم ويجعلون كذا، وهذه معروفة في كل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما كان شأن الأنبياء والذين سلكوا طريقهم عبر القرون والعصور. فإذا الدعوة إلى الله قائمة على أمرين، على الله سبحانه وتعالى وعلى العلم والبصيرة، ومن جهة الداعية يجب أن يحل بالأخلاق، ومن أعظمها كما قلت حكم الناس فلا يأمرهم بشيء غير يفعله ولا ينهاهم عن شيء ويفعله ولا يشير إليهم في أمر وينصحهم بأمر وهو يعلم الرشد في غيره فيكون خائنا لهم، ويحب لهم ما يحبه لنفسه، ويريد أن يتنافس معهم في الخيرات، يتواضع معهم ويصبر على أذاهم. لأن الأمر لابد من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما يقول عليه الصلاة والسلام خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فكيف يصبر على أذاهم ويوصل لهم الأمانة التي وكلت إليه، ويحاول تأثير في الكتاب والسنة ونحو ذلك، فيحقق معهم الأشياء التي ينبغي تحقيقها خير من يعتزل الناس ويبقى مقوقعا على نفسه مختبئا لا يستفيد من الناس ولا يستفيد. والعظماء اجمعوا على أن المصلح خير من الصالح، لأن الصالح صالح لنفسه والمصلح تتعدى نفعيته إلى الغير، وصالح لنفسه مصلح لغيره أولى. هذا إن كان كذلك فهذا منصب المتقين، ومنصب المتقين يحسن لكل داعية أن يصبو إليه ويكون من مطالبه، لأن منصب المتقين هو من مطالب عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إمامة المتقين مطالب عباد الرحمن، وعباد الرحمن أدعاهم الله تعالى وأثنى عليهم حسنا في آخر سورة القرآن. ولذلك المرء ينبغي أن يكون مع عباد الرحمن ويطلب ما يطلبونه، وهو إمامة المتقين. إمامة المتقين تكون في تقوى الله والخوف منه والرغبة إليه توكل عليه ومحبته وتعظيم شاعره وذلك الخلاف. فيسعى هو جاهدا إلى الحصول على هذه المعصية، بخلاف من دعا إلى غير الله على نفسه وعلى حزبه وجماعته، دعا إلى جماعة الذين لهم أفكار ربما مغاير وكان شر مبنية على هواه، أو دعا على غير بصيرة ولا حكمة ولا علم. فهذا المنصب الذي يريد تحقيقه هو منصب المتكبرين، وهذا المنصب لا ينبغي على المرء أن يصل به أو يحرزه أو يكون من مطالبه، لأنها مطالب الظلم. فقيلنا سابقا أن نظار كل محرمات على الظلم. أنا أقول هذا باعتبار سلوك داعية بعد تحصيله العلم الشرعي، أما بعد تحصيله القرآن معرفة آياته حفظا وتلاوة ينبغي أن يستدحقه بالعلوم الأساسية. إذا أعطيه الله هذه العلوم يمكن أن تتمثل في ثلاث علوم أساسية، هي علم المقاصد وعلم الوسائل وعلم المصادر. أما علم المصادر ففيه مصدران هو الكتاب والسنة، وآياته طبيعة الكتاب والتفسير، والتأكيد طبيعة السنة طرق على علوم المصادر. أما علوم المقاصد ففيها التوحيد وفيها الكتاب، يأتي في طبيعة الكتاب كتاب العبادة. علوم المقاصد التوحيد وما يضاده من الشرك معرفة جوانب العقيدة في كتاب القول والمعتقد، ثم ما يقابل الاعتقاد في كتاب القول هذا الإسلام عموما في فقه العبادات وفقه المعاملات. ما قد يأتي في طبيعة الفقه فقه العبادات، لأن هذا صلة مباشرة وهي واجبة على جهودا عينيا كالصبر وتوازننا مع الله سبحانه وتعالى. ثم علوم الوسائل، تأتي علوم الوسائل هي قواعد أصولية، قواعد فقهية أو قواعد لغوية، هذه يحصل منها من العلوم ما يستطيع أن يفهم بهذه الوسائل. علوم المصادر وعلوم المقاصد هي وسائل توصله إلى فهم التقليدات وفهم الشرعيات في مسائل تتعلق سواء بعلوم المقاصد أو بعلوم المسائل. إذا حصل على ذلك ينبغي سلوك طريقة الذي ذكرناه آنفا، ذكرناه آنفا أن يدعو بحسبه إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وكما قلت أن يكون متحدين بأخلاق صحيحة سليمة، الدعوة كما قال تعالى بأن سبيل ربي بالحكمة موعظة حسنة وتوسل بك في أحسن، وهذه تدخل في عموم الأخلاق التي ينبغي أن تكون صحيحة القرآن. الحاصل إذن نصيحتنا أن يجعل المتخرج من هذه المدرسة القرآنية يجعل القرآن له لعب، وأن يكون القرآن الكريم يأخذ منه الأحكام والعقائد وغير ذلك، ويتحلى بأخلاقه التي ضربت في الحياة كثيرة بما تقريش قال تعالى وبما رحمة من الله من كلامه. ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف عنهم واغفر لهم وغفران في الخمر اي عزم كيف تتعرف اخلاق من غيرهم اتقت الله. القران الكريم ان يجعله دائما في حده وكرهاته، ان يجعله قرينه في كل مكان، وان يوصله الى كل بيت مسلم، وان لا يحجره ويتركه، وإذا وقع في ما صار في الآية وفي القرآن فقال الرسول يا ربي إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقدر القرآن كما قال ابن القيم إن الله أجر تلاوته وأجر حفظه وأجر العمل به وأجر الحكم بحلاله حرامه وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشهاد به، كل هذا يدخل في هجر لا بد أن يكون حتى لا يتحقق مع الهجر يدلوه ويعزمه ويحكم بحلال وحرام وتحاكم إليه في حد كصوت نزاع تنازعت في شيء فبصوت الله ورسوله ويستشفي به فقرأ القرآن ونحو ذلك مما من طبيعته ومن أهم الأشياء أيضا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن نحافظ على الأخوة الإيمانية من المؤمنون أخوة والأخوة الإيمانية أمر مطلوب شرعا وكل ما من شأنه أن يفكك عواطف الأخوة الإيمانية وتصدق به أركانها ينبغي أن يحرص على فعله وأن لا يكون عاملا من عوامل التصدق والتفرد وهذا المقصد من مقاصد التشريع اتبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مثل المؤمنين في توازنهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو دعا له سائر الجسد سائر ثم ونهى عن المزج وتغلط نهى عن بيع على بيعة أخيه صام على صوم أخيه كل هذا ليكون كل المؤمنين إخوانا متحابين ونهى عن تشاحن وتطاحن تراشق كلام وذلك مما هو يحدث عن دناءة الخلق وسوء قوية هذه الأمور التي ينبغي أن يعالج بها نفسه بها وقد ذكر مع هذا تزكيه النفس فلا يفتح مجالا على نفسه ولا يكون عاملا على شق عواطف محبة بين إخوة متحابين في ذلك لغرض أو لآخر غالبا أو غالبا الأهم يرجع إلى الحسد لأن الذي يتولد منه الظلم والبرد إنما هو الحسد وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فلذلك أقول على الطلبة متخرجين وغيرهم أن يسعوا جاهدين على أن يعملوا بمقتضى ما حفظوه وأن يتحلوا ما تعلموه من القرآن من سيرة القرآن أن يجعلوا صفتهم لله سبحانه وتعالى سجرة جديدة ما دام أن قاعدتهم إخلاصية كانت مبنية على طاعة الله وحفظه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حق العلم وخير العلم وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك
نشكر شيخنا بارك الله فيك على هذا الصبر الجميل الذي لا إثابة فيه ولا لوم وقبل أن نختم أتمثل قول الشاعر حين قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الحق لمن اهتداه وأدلاه وقدر كل امرئ بما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداه فخذ بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.